بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بالأئمة والمؤذنين الحضور الكرام ونشكرهم على التزام الوقت. واليوم بإذن الله عز وجل ثاني المحاضرات لدورة المدخل إلى الفقه الشافعي. قد تكلم الشيخ حفظه الله بالأمس عن بداية المدارس أنها كانت تنسب إلى المدن، ثم بعد ذلك نسبت إلى المذاهب الأربعة، ثم بعد ذلك تكلم نبذة مختصرة عن كيفية تدوين المذاهب الفقهية، وبدأ في المذهب الشافعي والكتب المهمة به، وتكلم في مراحل المذهب الشافعي حتى وصل إلى مرحلة التنكيس. اليوم بإذن الله عز وجل يتفضل الشيخ مشكورا بين الأمور، فليتفضل. جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني المتعلق بالمدخل للمذهب الشافعي، وسيكون أو عنونا لهذا اللقاء وهو اللقاء الثاني بالحديث عن أصول الشافعية ومصطلحاته وكتب المذهب المعتمد منها والذي عليه الفتوى في الفقه والقواعد والأصول. وقبل أن أتكلم عن هذه الجزئيات الثلاث، أريد أن أرجع إلى آخر مسألة تكلمت عنها بالأمس، وهي مسألة المراحل التي مر بها هذا المذهب. والحديث عن هذه المراحل مهم في معرفة الكتب، لأن معرفة الكتب مهم، وذلك يعنى أهل العلم بمعرفة الكتب التي يرجع إليها. فنحن نعلم أن العلم ينال بوسائل متعددة، ومن هذه الوسائل الأخذ من الكتب والقراءة والبحث. ليست الوسيلة الوحيدة وليست كافية بذاتها، بل لا بد من أن يشاركها غيرها. ولذلك فإنه العناية بمعرفة الكتب ومنازل هذه الكتب مهم جدا. ومن عناية الفقهاء بمعرفة الكتب أنهم كانوا يقولون إن قوة القول باعتبار قائله. كثير من الأقوال لا يحكم بالراجح فيها والمرجوح والقوي والمعتمد إلا بمعرفة قائله، هذا باعتبار. وباعتبار ثاني، باعتبار الزمن الذي قيل فيه، وباعتبار الطريقة التي تكلم بها صاحبها. باعتبار الزمن فإن المتقدمين غير المتأخرين، ولذلك المصطلح عند الشافعية أن المتقدمين هم الذين كانوا في القرن الرابع الهجري فما قبله، وهم أصحاب الوجوه غالبا. وأما المتأخرون فإنهم من بعد القرن الرابع، يعني الخامس فما بعده. فعندهم أن أصحاب الترجيح كما مر معنا هم من المتأخرين وليسوا من المتقدمين. دائما هناك اصطلاح يختلف فيه المذاهب الفقهية في ضابط المتقدم من المتأخر. المصطلح عند الشافعية أن المتقدم هو من قبل الأربعمائة، والمتأخر هو من بعدها. وهذا هو على التقسيم الذي ذكرناه قبل قليل، الفرق بين أصحاب الوجوه وأصحاب الترجيح. أصحاب الوجوه وأصحاب الترجيح. إذن في معرفة الكتب مهم جدا، والاكتفاء بكتاب أو بكتابين غير مغنية لطالب العلم. لا يغني كتاب أو كتابان طالب العلم في تحصيل مسألة. ولذلك يقول النووي رحمه الله تعالى: إن المرأة لا يصح له أن ينسب المذهب، لا بل قالها ابن حجر الهيثمي عفوا، يقول لا يصح له أن ينسب المذهب، أن ينسب قولا لمذهب بمراجعته كتابا أو كتابين. مجرد أن تجد أن هذا القول موجودا في كتاب أو من كتابين المنتسب لمذهب الشافعي مثلا، لا يصح أن تقول إن هذا هو قول الشافعية، بل لا بد، كذا يقول، لا بد أن يرجع إلى عدد من الكتب حتى لو جاوزت عشرا، ثم بعد ذلك يجزم أن هذا هو مذهب الشافعية. قال: إلا أن يرجع للكتب التي جمعت آراء السابقين ثم رجحت بعدها. وهذه المرحلة قلنا قبل قليل هي مرحلة التمحيص، كالشرح الكبير للرافعي ومثل الروضة للنووي رحمة الله عليه، وسنشير بعد قليل لهذه المسألة. إذن معرفتنا للطبقات الخمسة التي ذكرناها بالأمس مهمة جدا من جهة معرفة درجة كل طبقة من هذه الطبقات ومنزلتها، ومعرفة درجة القول الذي يقولونه وقوته والاعتماد عليه. أرجع من باب الاستذكار لمعرفة الطبقات، إن صح تسميتها بطبقات أو لنقل مراحل، سميها ما شئت لا مشاحة في الاصطلاح، في معرفة طبقات ومراحل التدوين في مذهب الإمام الشافعي. قلنا إن أول مرحلة منها هي المرحلة التي أسس فيها الإمام الشافعي الكتب، وهي خاصة به، ولذا فإن هذا المذهب ينسب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومن أجل كتبه كما ذكرنا بالأمس أو مر معنا بالأمس الكتاب الذي رواه عنه الربيع بن سليمان المرادي وتكلمنا عنه. معرفة هذه المرحلة مفيد جدا من جهات: الجهة الأولى أن كل مسألة، انظر معي، أن كل مسألة وجدناها موجودة في كتب الشافعي رحمه الله تعالى فإننا نسميها منصوص الشافعي، نقول هي منصوص الشافعي، هذا واحد. الأمر الثاني أن كل رأي فقهي من منصوص الشافعي فإننا نسميه قولا، نسميه قولا. من مصطلحات الشافعية أن ما نص عليه الشافعي يسمى قول، سواء نص عليه نصا صريحا أو فهم من كلامه، وما لم يتكلم به الشافعي وإنما ذكره أصحابه من بعده فإنهم يسمونه وجه. إذن القول مخصوص بما قاله الشافعي أو فهم من كلامه، إما نصا أو إيماء. ولذلك أحيانا قد تجد مثلا عند البيضاوي في بعض في الغاية مثلا يقول: وقيل إنها قولان، وقيل إنها وجهان مثلا، أو وقيل إن في هذا أن هذا القول قول وقيل إنه وجه، بناء على هل هذا الفهم من كلام الشافعي صحيح أم أنه ليس بصحيح. إذن عرفنا هذه المسألة الثالثة، وهي قضية أن معرفتنا لكتب الشافعي تفيد أن كلامه هو المنصوص فيما كان صريحا، أن كل ما ولد فيها من باب النص أو من باب الإيماء والفهم فإننا نسميه ماذا؟ نسميه وجها، عفوا نسميه قولا ولا نسميه وجها، والوجه هو الذي قال به أصحابه من بعده من الراف من أصحابه الذين رووا عنه فما دونه كالمزني وغيره فمن دونه. هذه مسألة. المسألة الثالثة، ما زلنا نتكلم عن كلام الشافعي رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة فيما يتعلق في كتب الشافعي: هل يمكن أن يكون للشافعي قولان في المسألة؟ أختصر الجملة: هل يمكن أن يكون قولان للشافعية في المسألة؟ لماذا قلنا قولان؟ لأن نحن قلنا كل ما يسمى قول فإنه معناه لمن؟ للشافعي. وإذا قلنا وجه فإنه لأصحابه. وجهان ممكن، قد يختلف ابن أبي هريرة مثلا مع أبي الطيب الطبري مثلا، أو مع غيره مثلا من أصحاب الوجوه، قد تكون هناك وجوه مختلفة، لكن هل يمكن أن يكون هناك قولان للشافعي؟ هل للشافعي في المسألة قولان أم لا؟ نقول نعم، يوجد له قولان في صور، وانتبه معي في هذه الصور واعتني بها، فإن معرفتها مهم جدا في معرفة مذهب الشافعي. الحالة الأولى، أعلى ولا أنزل؟ طيب طيب، أغلق الثاني، ما زال في صوت، ما في مشكلة. طيب نعم، نقول إن متى يكون للشافعي قولان في المسألة في صور؟ الصورة الأولى إذا كان له قولان أحدهما قديم والآخر جديد، ومر معنا بالأمس الفرق بين القول القديم والقول الجديد، فقلنا إن القديم يشمل صورتين: الأمر الأول ما قاله الشافعي في العراق، وهي الكتب التي رواها عن أصحابه في العراق كحرملة والكرابيسي وأحمد وغيره، وأما الجديد فهو الذي قاله في مصر. وأما ما قاله بينهما أي بين مصر وبين العراق فإنه قيل إنه ملحق بالقديم، وهذا رأي الخطيب الشربيني، وقيل إنه ملحق بالجديد، وهذا هو رأي المحققين كالرملي وابن حجر الهيثمي وغيره. إذن إذا كان له قولان يكون أحدهما قديم والآخر سمى بالجديد، وغالبا العمدة على القول الجديد، غالبا القول والعمدة على القول الجديد، إلا في مسائل معدودة عدوها عدا يعني تصل 20 تزيد قليلا أو تنقص قليلا. هذه المسائل اعتمد الشافعية على القول القديم وتركوا القول الجديد للشافعي، وقد جمع هذه المسائل التي اعتمد فيها على القديم دون الجديد جماعة، منهم النووي في رسالة صغيرة له، ومنهم المناوي صاحب فرائد الفوائد، وليس المناوي صاحب شرح المتأخر صاحب الشرح لجامع الصغير وغيره، وإنما هو رجل آخر ليس عبد الرؤوف الذي يعنى بشروح الحديث، وإنما هو رجل فقيه مشهور له فرائد الفوائد وفي مسائل القولين وغيرها. جمعوا المسائل التي قدم فيها القديم على الجديد، وإلا فالأصل أن الجديد هو المقدم، الأصل أن الجديد هو المقدم. هذه الصورة، إذن الصورة الأولى من الصور التي فيها قولان للإمام الشافعي نفسه، أن يكون له قول قديم وأن يكون له قول جديد. الصورة الثانية، وهذه محل إشكال كبير جدا جدا، لأن هذه الصورة الله بعينك، لأن هذه الصورة ذم بعض الفقهاء مذهب الشافعية بسببها، ذموه وحتى تكلموا فيها وألفت فيها مصنفات، ومن المصنفات التي ألفت على طريقة الشافعية ممن ينتصر للرد على هذه الشبهة التي أثارها بعض الفقهاء من الحنفية بالخصوص، كتاب لأبي العباس بن القاص وقد طبع، وكتاب للغزالي وقد طبع في حقيقة القولين كذا سماه حقيقة القولين، وكتاب أيضا للمناوي صاحبنا وقد طبع أيضا، وهناك رسالة مخطوطة صغيرة للقفال شيخ الغزالي لكنها لم تطبع بعد في قضية القولين. انظر معي، هناك مسائل جمعها فقهاء الشافعية، جاء الشافعي رحمه الله تعالى فذكرها ثم قال وهذه المسألة فيها قولا، هو نفسه الشافعي قال إن هذه المسألة فيها قولا، أحدهما بالجواز والآخر بالحرمة مثلا، وعدوا المسائل التي قال فيها الشافعي في الأم وفي غيرها إن في هذه المسألة قولا، إن في هذه المسألة قولين. هذه أشكلت، ما وجه الإشكال؟ أن المعترض يقول كيف يقول الشافعي إن في المسألة حكمين؟ لا يمكن، بل لا بد أن يكون فيها حكم واحد فقط، وليس فيها حكمان، بل لا بد أن يكون حكم واحد. فدل هذا على ذكر أمور ولوازم ليست في محلها. رد أبو العباس بن القاص والغزالي والمناوي وغيرهم ممن ذكرت لكم أسماءهم قبل قليل بأن هذا من الشافعي رحمه الله تعالى على أو الباعث للشافعي على ذكر القولين في المسألة الواحدة أمور. الأمر الأول أن يكون الشافعي لم يجزم بأحد القولين، تردد، فكأنه يقول إن هذه المسألة فيها شبه بأصلين، ليس بأصل واحد وإنما بأصلين، ففيها شبه بالأصل الفلاني وفيها شبه بالأصل الفلاني، فهو يقول لك إنني متوقف في هذه المسألة، متوقف في هذه المسألة، فهو يرى التوقف. فكأنهم يقولون في أحد التوجيهات إن كل شيء قال الشافعي إن فيه قولين فهذا توقف من الإمام رحمه الله تعالى في المسألة، لكنه يمنع الخروج عن هذين القولين في الاختيار. يقول هو توقف، ليس معناه ليس الاجتهاد، بل لي اجتهاد لكن في أحد القولين، وأما غيرهما من الأقوال فإني أرى أنه غير صحيح. إذن فقوله إن في هذه المسألة قولين معناها أن له مثمر أن غير هذين القولين غير مرجح. وضحت المسألة؟ فليس في ذلك ذم على الشافعي، وهو أقوى التوجيهات للمسائل التي قال فيها الشافعي فيها قولا. وقيل إن قوله فيها قولان، إنما أراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تنمية الملكة عند القارئ، وأراد أن يبين لك من باب الاحتمال، فيقول لك أنها تحتمل هذين القولين وليس من باب التوقف، فإنه ربما بين أحد هذين القولين في غير هذا الموضع. وقد عد أبو العباس بن القاص المسائل التي جزم فيها الشافعي بأحد هذين القولين في غير هذه المسألة. إذن هذه الصورة الثانية التي يكون فيها قولان للشافعي، أن ينص الشافعي في المسألة نفسها على أن هذا الجواب، أن جواب هذه المسألة فيها قولان. طيب، هذه الصورة الثانية التي يكون للشافعي فيها قولان. الصورة الثالثة، أن يكون للشافعي قولان، أحد هذين القولين منصوص يعني نص من كلامه، والثاني مفهوم من كلامه. ولا شك أن المنصوص أقوى من المفهوم، لا شك، المنصوص أقوى من المفهوم، والمفاهيم تعرفونها، مفهوم المخالفة بأنواعه ومفهوم الأولوي وغير ذلك من الصور المفاهيم المعروفة. طيب، إذن هذه الصورة الثالثة التي يكون فيها قولان للإمام الشافعي. الصورة الرابعة، انظر معي وهي دقيقة وسنتكلم عنها لكن سأشير لها إلماحة وسنتكلم عنها بعد غد إن شاء الله، وهو إذا كان الشافعي قد نص على قول، انتبه معي، نص على أحد القولين، ثم بعد ذلك جاء أصحابه فخرجوا على قوله قولا آخر، على قول له في مسألة أخرى قولا آخر في المسألة، قالوا إنه قال في المسألة الفلانية كذا، فنخرج على قوله قولا له آخر من باب الإيماء، فهل يصح أن نسمي التخريج الثاني قولا أم نجعله وجها؟ وضحت الفكرة؟ وضحت الفكرة؟ طيب، هناك خلاف عند الشافعية، فقد ذهب أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة إلى أن ما خرج على قول الشافعي لا يصح أن ينسب قولا للشافعي، لا يصح مطلقا، وإنما يعتبر قول للشافعية فيسمى وجه ولا يسمى قول. نص عليها أبو إسحاق، الشيخ أبو إسحاق، نعم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى، لأن عندنا قاعدة الشافعية إذا قالوا الشيخ أبو إسحاق فيعنون الشيرازي، وإذا قالوا الأستاذ أبو إسحاق فيعنون به الإسفرايني، فذلك يفرقون بين الشيخ وبين الأستاذ. طيب، بعض فقهاء الشافعية يقول لا، بل يصح أن ينسب قولا للشافعي، ذكر ذلك إمام الحرمين، ووافقه ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى، وألمح ابن السبكي في الطبقات للموافقة على ذلك، وسنشير لها إن شاء الله، إن شاء الله عز وجل بعد غد، وهي في مسألة تخريج الفروع على الأصول. إذن إذا وجدنا في مسألة قولين، انظر معي، إذا وجدنا أن الشافعية حكوا أن في هذه المسألة قولين، فمعنى ذلك لا نقول وجهين وإنما نقول قولين، فمعنى ذلك أن هذه الأقوال للإمام الشافعي إما أن أحدها قديم والآخر جديد، أو أنه رحمه الله تعالى نص على القولين معا بأن قال إن في هذه المسألة قولين، أو احتمال ثالث أن يكون نص في موضعين مختلفين، فعلى سبيل المثال كتاب الإملاء له آراء تختلف عن الآراء التي قالها في الأم مثلا، بل إن في الأم مسائل اختلف ترجيحه في موضع عن موضع آخر، في باب عن باب آخر. الموضع الرابع نقول إنه ما فهم من كلامه أو نص عليه، والموضع الخامس ما خرج من كلامه. هذه الأمور الخمسة هي التي تسمى أقوالا للشافع، ولا تناقض في ذلك، لا تناقض، خلافا لمن ذم مذهب الشافعي بذلك، وذكرت لكم من ألف وكتبه مطبوعة، كتاب أبي العباس بن القاص، وهذا أبو العباس بن القاص هذا من 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 كبار الفقهاء الشافعية أصحاب الوجوه، وهذا بديع التأليف، له كتاب طبع في مجلد، من المهم لكل طالب علم سواء كان معنيا بمذهب الشافعي أو غيره أن يقتني هذا الكتاب، وهو كتاب التلخيص لأبي العباس بن القاص، يقول النووي رحمه الله تعالى: وهذا الكتاب كتاب بديع لم يؤلف مثله، كذا يقول النووي. وكثير من مشايخنا كان يثني على هذا الكتاب، وهو من أهم الكتب، حتى إن يعني من أهم الكتب في تخريج الفروع على الأصول، لأنه يذكر الأصل والتخريج عليه ومخالفة أهل الكوفة لمذهب الشافعي في هذه المسألة وغير ذلك. طيب، إذن انتهى، وهو مجلد صغير شرحه جماعة من الشراح، شرح بشروحات كثيرة جدا. طبعا أبو العباس بن القاص له ثلاث كتب مطبوعة، هذا وأدب طبع في مكة التلخيص، وأدب القضاء أو أدب القاضي طبع في الطائف، وكتاب القولين للشافعي، وأظن أيضا طبع في الشام. نعم، إذن هذه مسألة الأقوال. انتهينا من المرحلة الأولى وعرفنا فيها ثلاثة مسائل، عرفنا ما المراد بالمرحلة الأولى وهي مرحلة التأسيس، وأن المقصود بها ما قاله الشافعي وحده. المسألة الثانية عرفنا الكتب التي ألفت في هذه المرحلة وما هي، وهي كتب الشافعي وتكلمنا عنها بالأمس، وهي الكتب التي ألفت إما في العراق أو ألفت في مصر، وأن التي ألفت في مصر غالبها رواها ثلاثة، وهي التي انتقلت واشتهرت، وهي التي جاءت من طريق الربيع بن سليمان المرادي، ومن طريق المزني، ومن طريق البويطي رحمهم الله تعالى جميعا، وكلها موجودة بحمد الله عز وجل، إلا البويطي لم يطبع، لأن نسختها نسخة المخطوطة حقها خطها صغير جدا جدا ومتعبة قراءتها. وأرجو أن يكون الذي يعني سمعنا أنه حققها قرأ النص قراءة صحيحة، لأن قراءة المخطوط صعبة جدا، يعني أعرفه من قديم، وكثير من الطلبة يعني استصعب قراءتها، خطها دقيق وصغير وقديم، وهي نسخة عتيقة جدا موجودة في تركيا لا يوجد غيرها، لكن إن شاء الله يكون إخراجها إخراجا صحيحا، لأن كتب الشافعي رحمه الله تعالى كتبت بلغة غير لغتنا التي نتكلم بها. نحن نعلم علماء اللسانيات يقولون إن اللغة تتطور، التراكيب اللغوية تتطور، الاستخدام عن اللغة واسعة، ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة: واعلم أن اللغة لا يحيط بها إلا نبي، اللغة العربية لا يحيط بها إلا نبي، واسعة جدا، لا يمكن لأي عالم من علماء اللغة مهما يعني زعم أنه عالم بها لا يمكن أن يحيط بها. أبسط مثال هذه المعاجم التي ألفت، جاء بعض المتأخرين فاستدرك عليها، الصاغاني صاحب العباب متأخر في القرن أظن السادس أو السابع، من أهل باكستان، هو من أهل شو اسم بلدتهم هذه كراتشي، وهي كراتشي أظنها كراتشي، الصاغاني من هناك، ثم جاء فزار البلاد العربية وجمع ألفاظا لم يجمعها أحد قبله. الزبيدي في تاج العروس ذكر تراكيب لغوية متأخر جدا، ذكر أشياء لم يسبق لها، إذن ليس المسبق لها أنه ابتدعها، وإنما فاتت بعض المتقدمين، وإنما وجدها في بعض يعني أبيات الشعر أو في بعض الكتب والمنقول عن العرب. أنا قصدي أن هذه اللغة غريبها وتراكيبها واستخدامها يعني بحر واسع جم، حتى قيل إنه لا يمكن أن يلحن أحد. طبعا في مقدمة الصحاح للمحقق أحمد عبد الغفور عطار رحمه الله تعالى تكلم عن مسألة هل العربي يلحن أم لا، بناء على الاختلاف في قضية أوجه اللغة وغيره، وهذه مسألة مشهورة جدا يتكلم فيها النحويون في علم النحو. عموما الشافعي رحمه الله تعالى كان يتكلم بلغة تختلف عن لغتنا، فربما لزم بعض الأوجه الإعرابية، وربما اختار بعض الأنواع في الصرف ونحت الكلام، لذلك لابد أن لا يحقق كلامه إلا رجل عالم بالعربية فاهم لها فهما دقيقا كما ذكرنا بالأمس فعل أحمد شاكر، وليس ذلك لأحد الطلبة، وخاصة أن مثل كتاب البويطي رحمه الله تعالى قلت لكم أن مخطوطته دقيق خطها وصغير جدا ومرصوص الكلام فيها كثير جدا، لكن يعني إن شاء الله إذا طبيعت تكون جيدة بإذن الله عز وجل. إذا عرفنا هذه المرحلة، وقلنا المسألة الثالثة في مسألة التأسيس أن كل ما كان من الأقوال في هذه المرحلة يسمى ماذا؟ قولا، ولا نسميه وجها، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل أيضا باب التأكيد في باب المصطلحات. وعرفنا أنه هل يمكن أن يجتمع قولان؟ نقول نعم، وذكرنا خمسة صور أو خمس صور متعلقة في اجتماع القولين للشافعي في المسألة. المرحلة الثانية من مراحل المذهب الشافعي وهي مرحلة النقل. سمي شيخي أو السادسة، أنا ترى ما أدري هي خمس ولا ست، الخامسة نعم. الآن ليس في ذهني مثال، لكن أعدك إن شاء الله بعد غد في مسألة التخريج الفقهي أن أورد لك عددا من المسائل بإذن الله عز وجل، لما تكلم عن التخريج على أصول الشافعي وفروعه بإذن الله عز وجل. طيب نأتي للمرحلة الثانية وهي مرحلة قلنا النقل، مرحلة النقل والتدوين لكلام الشافعي. أغلب كلام الشافعي لم يدون، وإنما دونه بنفسه، يعني لم ينقل عنه رواية وإنما دونه لنفسه. هذه المرحلة وهي مرحلة النقل هي التي ألف فيها، انتبه لهذه المسألة، ألف فيها المختصرات الأولى الفقهية، ألف فيها المختصرات الأولى الفقهية، وهو مختصر البويطي ومختصر المزني. هذان المختصران هما ألفهما هذان الإمامان، وقد أخذ هذان الإمامان كلام الشافعي بنصه، شوف أتوا بالكلام بنصه، لم يزيدوا شيئا من اجتهادهم البتة. نعم المزني في غير المختصر يذكر اجتهادات له، ولكنه في المختصر لا يورد شيئا من اجتهاداته إلا في مسألة أو مسألتين عدوها، وما عدا ذلك فإن المختصر الأصل فيه أنه من كلام الشافعي. إذا ما الذي فعلوه في هذه المرحلة، مرحلة التدوين والنقل؟ أنهم أخذوا كلام الشافعي ورتبوه ترتيبا جديدا، رتبوه. هذا من جهة. الأمر الثاني، طبعا طريقة ترتيب الشافعي كان فيه بسط. الأمر الثاني أنهم أوجزوا على الأحكام دون الاستدلالات. إذن في هذه المرحلة اكتفوا بأمرين: الاختصار، ومعنى الاختصار عدم ذكر الاستدلال، فقط ذكر فروع. والأمر الثاني أنهم ماذا؟ أعادوا صياغة الترتيب، أعادوا صياغة ترتيب الكتب الشافعي. وهذه أشهر الكتب، فيها كتابان كما قلنا، وهو مختصر المزني ومختصر البويطي. هذا من جهة الفقه. وأما من جهة الحديث فتكلمنا بالأمس أنه جمعت سننه، وهي من طريق السنن، يعني الأحاديث رواها في السنن، سميت سنن الشافعي. وهذه جاءت من طريق أبي جعفر الطحاوي عن خاله المزني عن الشافعي. قيل إن الذي جمعها المزني، وقيل إن الذي جمع السنن إنما هو الطحاوي. والأمر الثاني المسند، والمسند مجزوم بأن الذي جمعها إنما هو أبو العباس الأصم، وأبو العباس الأصم متأخر بعد ذلك، ولكن رواها من طريق الربيع بن سليمان المرادي. فهنا جمعت آثاره المتعلقة بالسنة التي هي من مروياته، وجمعت وجعلت في هذا الموضع. قد يلحق، شف أنا أقول قد يلحق بهذه المرحلة وإن كان متأخرا عنهم زمانا كتب البيهقي، وخاصة كتاب المعرفة الذي هو معرفة السنن والآثار. البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب معرفة السنن والآثار يتميز كتاب معرفة السنن والآثار بثلاثة أشياء. الأمر الأول أنه جمع نصوص الشافعي. هناك نصوص للشافعي لا توجد في الأم، وإنما هي موجودة في معرفة السنن والآثار. فهذه مرحلة نقل وتدوين، جمع بعض النصوص الموجودة في بعض الكتب مثل كتاب الإملاء. كتاب الإملاء هذا لم يصلنا إلى الآن، وقيل إن الشافعي له ثلاث كتب للإملاء، أحدها من رواية الربيع، وأحدها من رواية ابن الجارود، والثالث من رواية الثاني من رواية أبي الوليد، إذا قالوا أبو الوليد فيقصدون به ابن الجارود، وإملاء ثالث. ففيه بعض النصوص للشافعي جمعها البيهقي في كتاب المعرفة، معرفة السنن والآثار. هذا واحد. الغرض الثاني من كتاب معرفة السنن والآثار الاستدلال لمذهب الشافعي، فإن معرفة السنن والآثار هو في الأصل للاستدلال لمذهب الشافعي، يذكر كل مسألة وما هو دليلها من الأثر، من النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الثالث أنه يرد على ما يستدل به على خلاف هذا الحكم، ففيه رد، ولذلك يذكر فيه بعض الخلاف العالي ويرد عليه. وهذه مسألة تسمى في مسألة التحقيق، فإن التحقيق قسمان: تحقيق بمعرفة الدليل، وتحقيق بمعرفة الاعتراض ورد الاعتراض. هذا تحقيق القول. إذن فكتاب المعرفة، معرفة السنن الآثار، قد تلحقه من حيث طريقة التأليف بهذه المرحلة، وهي مرحلة النقل والتدوين، ولكنه متأخر زمانا، فإن البيهقي رحمه الله تعالى توفي في منتصف القرن الخامس. المرحلة الثالثة معنا، وهي مرحلة مهمة جدا يجب أن ننتبه لها كثيرا، وهي مرحلة التخريج والنقل. المقصود بالنقل أي نقل الأحكام من مسألة إلى مسألة تشبهها. وهذه المرحلة في الحقيقة هي من المراحل الثرية في مذهب الشافعية، وهي التي يسميها على سبيل الأغلب الشافعية بالمتقدمين، يسمونهم المتقدمين. وهذه المرحلة سنقف معها قليلا لأهميتها، وهي مرحلة ماذا؟ التخريج والنقل والتوليد للمسائل، توليد المسائل. هذه مرحلة ثرية جدا، وهي من أثرى، شوف أثرى المراحل للفقه الشافعي هي هذه المرحلة. فقد وجد في ذلك الزمان أذكياء جدا، ألفوا يعني ودرسوا وتصدروا في مذهب الشافعية، وغالبهم قبل القرن، في القرن الرابع فما قبل، قليل منهم من بعد ذلك، مثل ما وردي نوعا ما قد يلحق بهم وقد لا يلحق. هذه المرحلة يعني من شدة التوليد فيها أن رجلا من المتأخرين منهم وهو ابن الحداد ألف كتابا، وهذا الكتاب مخطوط في الهند وسمعت أنه حقق، اسمه الفروع المولدة، الفروع أو يسمى بالفروع المولدة، لأن الشافعي عندهم كتابان باسم الفروع، الفروع لسليم الرازي والفروع لابن الحداد. ابن الحداد هذا ألف كتاب اسمه الفروع، يقول إنما سأورد في هذا الكتاب المسائل التي لم يتكلم عنها أحد قبلي من الشافعية، فقط لا أذكر في هذا الكتاب كتاب مسألة سبقت إليها، فقط يذكر مسائل جديدة فقط، سماه الفروع المولدة. والكتاب موجود لكن نسخته التي في الهند في حيدرآباد يعني غير مرتبة الورقات، فيحتاج لمحققها أن يرتب الصفحات فيها. إذن كان في ذلك الزمن أذكياء، هذا ابن الحداد من ذكائه يقولون إن عجائب الدنيا ثلاث، عجائب الدنيا ثلاث، أولها طهارة السماد، لأن السماد نجس العين، ونجس العين لا يطهر بحال، الذي يطهر إنما هو نجس النجاسة الحكمية لا النجاسة العينية. إذن المحالات ثلاث، زي عجائب الدنيا السبع، المحالات عند الفقهاء ثلاث، أولها طهارة السماد لا يطهر أبدا، وثانيها غضب الجلاد، الجلاد لا يغضب، لو غضب الجلاد لأهلك الذي أمامه لأنه سيضربه حتى يموت، وثالثها الرد على ابن الحداد. فابن الحداد أبو علي بن الحداد هذا رجل يقول هو من دهات الفقهاء وأذكيائهم، وهو عالم يعني رجل عنده من العلم الشيء الكثير رحمه الله عليه. ويكفي أن تنظر في هذا الكتاب، كتاب الفروع وتعظيم الشافعية له والنقل عنه كثيرا، ترى شيئا عجيبا. هذه المرحلة قلت لكم هي مرحلة يعني الإبداع الفقهي، وهذه المرحلة انتبه معي يوجد فيها طريقتان، انتبه المصطلح الطريقة، يوجد فيها ماذا؟ طريقتان. الشافعية عندهم طريقتان، طريقة الخراسانيين وطريقة العراقيين، عندهم طريقان، طريق الخراسانيين وطريق العراقيين. والخراسانيون ينقسمون إلى أقسام، فمنهم المراوزة. ومن هم المراوزة؟ ليسوا الذين ينتسبون لمرو، لا أبدا، بل هم تلاميذ القفال المروزي. فكل من تتلمذ على القفال المروزي وإن لم يكن مروزيا كأبي حامد الصفرايني وغيره فإنه يسمى من المراوزة. فهؤلاء لهم طريقة وهم جزء من الخراسانية. الخراسانيون والعراقيون هما مسلكان مختلفان في طريقة التوليد والتخريج. الخراسانيون قيل في المفاضلة بينهما إن الخراسانيين أضبط من حيث يعني ضبط القاعدة، وأما العراقيون فإنهم أضبط من حيث ضبط النقل، النقل النقل، فهم أضبط. ذكر ذلك أظن إمام الحرمين أو أنه ذكرها النووي، أحد هذين في الغالب أنه النووي ذكرها في مقدمة المجموع. إذن العراقيون أضبط من حيث إيش؟ النقل، أنهم يضبطون قول الشافعي يعني يعنون بنقل الشافعي أدق من الشافعي. الخراسانيين، الخراسانيين يتساهلون، ولكن الخراسانيين في القواعد عندهم هم أصحاب طرد. معروف دائما طريقة الخراسانيين، حتى الحنابلة الذين تأثروا بالخراسانيين كالطريقة الأولى لأبي يعلى، الخراسانيون أصحاب طرد، القاعدة عندهم مضطردة لا تكاد تنخرب، ولكنهم لا ينظرون للمعنى المناسب، بخلاف العراقيين فإن العراقيين يعنون بالمعاني المناسبة. ولذلك من الذين ألفوا على طريقة العراقيين في المناسبة الغزالي في شفاء الغليل في الشبه والتعليل والتخيل، وهذه هي الطريقة الأنسب طريقة العراقيين، وهي ذكر المناسبة، أي المناسبة بين العلة وبين الحكم، فلا بد أن يكون هناك مناسبة، وهي ما تسمى بالمسالك العقلية في معرفة العلة، فهم يتوسعون فيها بخلاف الخراسانيين. الخراسانيون أصحاب طرد، واضح المسألة؟ إذن هناك مسلكان، مسلك الخراسانيين أو طريقتان، يجب أن نعرف طريقان، طريق الخراسانيين وطريق العراقيين، ولكل واحد من هذين الاثنين أسماؤه وأعلامه الكبار، أعلامه المشهورون الذين يعدون يعني ويتميزون في كل من هذا الاثنين. طبعا ما الذي حدث عند الشافعية بعد ذلك؟ طبعا بعد ذلك جاء من يجمع بين الطريقين بعد هذه المرحلة، وهي المرحلة الثالثة سنذكرها في الترجيح بعد قليل. بدأوا يجمعون بين الطريقين، يعني مثلا على سبيل المثال أبو محمد الجويني، هذا كان عن طريقة الخراسانيين، ابنه أبو المعالي الجويني إمام الحرمين جمع بين الطريقتين في النهاية، في نهاية المطلب، فهو من الذين جمعوا بين الخراسانيين وبين العراقيين، وبينما أبوه إنما كان يولد ويخرج ويفرع، إنما هي على طريقة الخراسانيين دون العراقيين. إذن هذه المرحلة أقول لكم قبل قليل هي مرحلة ماذا؟ أثرى المراحل في التخريج وتوليد المسائل. وفي هذا الزمان وجد ما يسمى بالمناظرات الفقهية، وخاصة بين الشافعية وبين غيرهم. وغالب الشافعية الذين تميزوا في تلك المرحلة إنما كانوا في المشرق، جهة العراق وجهة خراسان فقط، ولم يوجد لغيرهم يعني اسم يذكر إلا قليل، لكن من أصحاب الوجوه قليل أن يخرج من تلك من المشرق، من غير المشرق. طيب، بعد هذه المرحلة جاءت مرحلة أخرى، وهي مرحلة نستطيع أن نقول الترجيح، أو نقول الجمع والترجيح. بعدما وجد هذا التوليد بين الخرسانيين والعراقيين وغيرهم والمدارس التي تولدت عنها والأشخاص، بدأ يقول الشافعية كثرت الأقوال عندنا، كثرت جدا، فبدأوا يقول نجمع هذه الأقوال. من أشهر الكتب، طبعا أغلب الفائدة، أغلب الكتب التي ألفت في مرحلة التي ذكرناها قبل قليل أغلبها غير موجود. وجد بعضها مثل كتب المحاملي مثلا، وجد المقنع يعني طبع اللباب، والمقنع موجود مخطوط مثلا. وجد بعض الكتب لأبي حامد الإسفرايني، بعض الكتب لأبي حامد المروزي، بعض الكتب ل يعني أهل تلك الطريقة. طبعا أبو إسحاق الإسفرايني على طريقة البغداديين أو العراقيين، أيضا كتبه تعد على هذه الطريقة. إذا نعود للمرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة وهي مرحلة الجمع بين الأقوال والترجيح بعدها. طريقة الجمع بين الأقوال هذه، لما وجد هذا الموروث الضخم من الفقه وهذه المؤلفات الكثيرة، هذه معنى كلمة إمام الحرمين، إنك لا يمكن أن تعرف المذهب بمعرفة كتاب ولا كتابين ولا ثلاثة ولا عشرة حتى ترجع لعدد كبير. جاءت فكرة، لماذا لا نجمع هذه المسائل في كتاب واحد؟ فألف جمع من الشافعية كتبا في الجمع بين الأقوال، وهذه كتب بحمد الله عز وجل عدد كبير منها موجود. من أشهر هذه الكتب الموجودة كتاب، وهو من أهمها وأجلها، نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني. هذا كتاب مهم جدا جدا جدا، حتى يمكن أن يقال عنه إنه كتاب مذهب. كل مذهب المذاهب الأربعة المتبوعة له كتاب، هذا الكتاب يكون عليه مدار الفقه. الشافعية عندهم نهاية المطلب هذا هو كتاب المذهب، غالبا من بعده يرجع إليه، غالب كل الكتب ترجع لهذا الكتاب. ليس معناه أن في كل شيء، ولكن تقعيد المذهب، شوف تقعيد المذهب والاستدلال له وضبط صحيحه من مزيفه يرحمكم الله، هو موجود في هذا الكتاب. ولذلك يرجع ما من كتاب إلا من طريق أو بآخر يرجع لكتاب نهاية المطلب. المالكية كتاب المذهب عندهم المهم، وقد ذكر ذلك ابن بزيزة، قال وهو كتاب مذهب، وهو ماذا؟ شرح التلقين للمازري. المازري يصح فيه الفتح ويصح فيه الكسر، المازري، والأفصح فيها المازري بالفتح. ذكر ابن بزيزة في شرح التلقين، مقدمة شرح التلقين وهي روضة المستبين أظن اسمه كذا، قال إن شرح المازري كتاب مذهب. ولذلك القواعد الفقهية غالبها تؤخذ عند المالكية من كتاب شرح التلقين للمازري، ومثل ذلك القواعد الفقهية غالبها يؤخذ من كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين. إمام الحرمين في نهاية المطلب، طبعا عند الحنابلة كتاب المذهب كتابان عظيمان جدا، أحدهما للأسف مفقود إلا بعضه، والثاني لم يكمل. أما الأول المفقود فهو عند الحنابلة الذي هو عليه الاعتماد كتاب التعليق، ويسمى الخلاف الكبير للقاضي أبي يعلى. والثاني لو أكمله مؤلفه فإنه لم يؤلف عند الحنابلة مثله، وهو كتاب شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني قرر مذهب الحنابلة تقريرا لم يسبق ولم يلحق يعني بعده. وذلك يقول الطوفي لم يأتي أحد يقرر قواعد مذهب الحنابلة كشيخ تقي الدين في هذا الكتاب، طبعا وفي غيره، لكن في هذا الكتاب أظهر. طيب، نعود لمسألتنا. إمام الحرمين في نهاية المطلب، اعتبرنا نتكلم عن نهاية المطلب، قلت لكم هذا كتاب مهم جدا، وبحمد الله عز وجل طبع في 15 مجلدا، وطبعه عالم من العلماء أفنى عمره في قراءة هذا الكتاب وتصحيحه، وهو الشيخ عبد العظيم الديب عليه رحمة الله. هذا الرجل عالم، ومن شدة تحريه أنه في نهاية كل مجلد يصور بعض الأسطر التي شك في قراءتها، فقال لعل أحدا أن يقرأها كما أحسن من قراءة التي قرأتها أنا. وهذا يدل على دقته وورعه عليه رحمة الله. وهذا الواحد دائما يحرص أن يأتي بأمثلة للمعاصرين للاستدلال أن الخير ما زال باقيا في أمة محمد. لكن لو نظر الشخص في غالب وعمل أغلب المحققين والمؤلفين لا أصيب بإحباط، لكن أن يرى مثل هذه النماذج يجعلها يعني أمثلة يحتذى بها. فالمقصود أن هذا الكتاب طبع الحمد لله طبعة رائقة جميلة بديعة بتحقيق الشيخ عبد العظيم، وأخراج النص كان أخراجا صحيحا، وخاصة أنه يتكلم أيضا بلغة القرن السادس وهي لغة تختلف عن لغتنا بعض الشيء، أو الخامس والسادس. هذا الكتاب يعني من عجائب التي فيه أن إمام الحرمين ذكر فيه مباحث قال هذه المباحث لا توجد إلا في هذا الكتاب. ذكر بحث في أكثر من 15 صفحة في مسألة الزحام يوم الجمعة. لما ذكر الزحام يوم الجمعة كيف يسجد، وهل يصليها ثنتين أم أربعا، وهل يعني كلام طويل جدا، وهل إذا صارت أربعا يعيد الصلاة بناء على الشافعي أنه لا يصح، وهكذا كلام طويل جدا. وأطال البحثها وقال واعلم أن هذه المسألة لا توجد في كتاب إلا في هذا الكتاب. أطال في إيش؟ في التقسيم. إذ إمام الحرمين يتميز هو والماوردي ومجموعة من الفقهاء مثل المحامري قبله بالتقسيم، يتميزون بالتقسيم الفقهي، وهذه ميزة مهمة جدا في الفقه. أنا أتكلم عن ميزات هذا الكتاب الخصوص لأنه من أهم كتب الشافعية. مسألة تقسيم الفقه مهم، ولذلك إمام الحرمين نفسه يقول إن المسألة إذا لم تقسم حيرت الفقهاء. المسألة إذا لم يقسمها الفقيه حيرت. فلذلك إذا رأيت الفقيه يقسم المسألة وينوعها فاعلم أنه قد فهم هذه المسألة. ولذلك بدر الدين الزركشي في مقدمة المنثور قال إن الفقه ثمانية أشياء ومنها التقسيم. إذن فمعرفة التقسيم مهم جدا، وهذه من طريقة إمام الحرمين. فقد قسم الصلاة في الزحام ما أدري كم، فرعها إلى نحو أقسام كثيرة جدا، وكل قسم تحتها أقسام، وكل قسم من أقسام تحته أقسام، وهكذا لكي يجمع الصور والخلاف في هذه الصور والتقاسيم. طيب، قلت لكم أيضا بالأمس أن هذا الكتاب من أهميته أن الشافعية إذا أصبحوا ينقلون من صاحبه يسمونه قال الإمام. بعض الضعفة من الطلبة الدراسات العليا وغيرها إذا وجد في كتاب من كتب الشافعية قال الإمام ذهب يوثقه من كلام الشافعي، يقول لم أجده في كتب الشافعي، نقول غير صحيح. الشافعية إذا أطلقوا قال الإمام فيعنون به من؟ إمام الحرمين الجويني. والمالكية إذا أطلقوا الإمام فيعنون به من؟ ليس مالكا، وإنما اللي قلت قبل قليل المازري. نعم أحسنت شيخي، المازري. المازري فيطلقون الإمام على المازري لأنه كما قلت لكم كتبهم هي كتب المذهب، هي التي عليها المدار. طيب، نعود إذن المرحلة هذه وهي مرحلة الجمع. من أهم الكتب التي جمعت ورجحت كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين. طبعا ميزة إمام الحرمين أنه أحيانا يذكر بعض الطرق في التخريج والتوليد على المذهب ثم يقول إن هذه الطريقة طريقة زائفة، شوف يزيف الأقوال. هذه ميزة قلما توجد في كتب المذهب، تزييف الأقوال. شوف تزييف الأقوال، ايش معنى التزييف؟ يعني يقول هذا القول لا يصح أن ينسب لمذهب الشافعي. مثلا على سبيل المثال ذكر هو في مسألة الزكاة المؤجل، يعني الدين المؤجل، مسألة الدين المؤجل. تعرفون أن الشافعي قال الدين المؤجل لا يصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدين عموما لا يصح في زكاة الدين. طبعا عندنا مصطلح، إذا قلنا زكاة الدين الدين الذي عليك، عفوا الدين الذي لك، وأما الدين الذي عليك فلا يسمونها مسألة زكاة الدين، وإنما يسمونها مسألة هل يمنع الدين من الزكاة. انتبه لهذه المسألة، الدين قد يكون عليك وقد يكون لك. الدين إذا كان لك يسميها الفقهاء زكاة الدين، والدين إذا كان عليك يتكلمون عنها في باب الزكاة فيقولون هل يمنع الدين الزكاة. إذن هما مسألتان مختلفتان. طيب، في مسألة زكاة الدين وهو الدين الذي لك على غيرك، نقل أبو علي بن أبي هريرة وهو رجل عالم من كبار العلماء ولا شك ومن أصحاب الوجوه الكبار، نقل أنه يخرج على قول الشافعية، قول الشافعية قول بأن الدين المؤجل، شوف إذا كان مؤجلا الدين الحال، طبعا فيه قولان ما في إشكال، لكن أن الدين المؤجل فقط لا زكاة فيه، جاء إمام الحرمين قال إن هذا القول قول مزيف مو بصحيح، لا ينضبط على قواعد الشافعية. ولذلك جمع، وأتمنى لو أن شخصا يجمع الأقوال التي زيفها ابن إمام الحرمين الجويني، زيف يعني قال إنها ليست صحيحة على مذهب الشافعية، يعني لا يعني تخريج صاحبها خطأ، الأقوال التي زيفها في نهاية المطلب. فمن ميزات نهاية المطلب أنه يزيف الأقوال، ليس يجمع فقط، بل يجمع ويصحح ويرجح ويزيف. هذا التزييف قليل في كتب الفقه، قليل جدا من يزيف. تعرف معنى يزيف؟ يعني يزيف يبين لك أن هذا القول غير صحيح مطلقا، هذا ما يصح ينسب. فهذا قليل من يستطيع يزيف. الجمع كل واحد يجمع، الآن تستطيع أن تجمع، لكن طبعا لا بد أن يكون جمع مع فهم، لأن بعض الناس يجمع خطأ في هذا الزمان. لكن نتكلم عن العلماء، الجمع قد يكون سهلا، لكن الجمع والترجيح أصعب، والتزييف أصعب الجميع. وهذه جمعها جميعا إمام الحرمين في نهاية المطلب. من الكتب التي جمعت الأقوال كتاب لوالد إمام الحرمين، أشرنا له بالأمس، هو كتاب إيش؟ السلسلة. وهذا لم يطبع بعد لكنه موجود مخطوط كاملا، كتاب السلسلة في القولين والوجهين. من الكتب، وهو كتاب مهم جدا وقد حقق يعني أجزاء كبيرة منه الموجودة، وهو من أهم كتب الشافعية، وهو كتاب الشامل لابن الصباط. هذا كتاب يعني كتاب عظيم جدا في الجمع بين الأقوال والترجيح بينها، كتاب عظيم جدا، وذلك يعني له اعتبار. سم حقق الجامعة الإسلامية في المدينة على ساكنها أثر الصلاة وأتم التسليم. من 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 الكتب أيضا التي هي من هذه المرحلة وهي الجمع والترجيح، كتاب جميل جدا أشرنا له بالأمس، وهو كتاب البيان للعمراني. وهذا كتاب عظيم جدا حقيقة، فيه الكثير من الفوائد، جمع يعني عددا من الكتب، فإنه شرح فيه المهذب ولم يورد كلام المهذب، يعني رتبه بترتيب المهذب للشيرازي لأبي إسحاق، ولكنه لم يورد كلامه بنصه يقول نشرح، وإنما يورد المسائل التي هي شرح له باسم فرع، والمسائل التي يزيدها باسم فصل، وهكذا. الكتب التي ألفت طبعا كثيرة جدا، كتاب الروياني أيضا في الجمع بين الطريقتين، وإن كان متأخر عنهم زمانا الروياني، الجمع بين الطريقتين بين العراقيين وحسن، إذن كثير من الكتب التي ألفت في ذلك الزمان هو من باب الجمع، من باب الجمع. طيب، المرحلة الأخيرة نقف عندها، وهي مرحلة التمحيص ثم بعد الاستقراء، مرحلة التمحيص. طبعا أنا لماذا أعدت درس الأمس؟ أعدته بطريقة أخرى لكي نعرف الكتب، لأن درسنا اليوم متعلق بالكتب، فأنا سأبدأ بالكتب ثم سأبدأ بعد ذلك في المصطلحات. مرحلة التمحيص، سبحان الله العظيم، كلما طال الزمان كلما ضعف العلم. لا شك أن أقوى العلم كان في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أن أنس رضي الله عنه قال: أيهما شر، اليوم أم غدا؟ فقال أصحابه: لا ندري. قال: فإني أعلم. قال: اليوم شر من الأمس، وغدا شر من اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. إذن كلما طال الزمان وابتعدنا عن زمن النبوة، كلما كان يعني ضعف العلم، لا شك يضعف العلم، كلما كثر الدغل وكثر الدخلاء على العلم، كلما كثر المتكلمون بغير علم. ولذلك الآن العلم أصبح صعبا مقارنة بالزمن الأول. قلنا إن علي رضي الله عنه قال: العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم، ولو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة. لذلك الذي حدث كثر العلم. جاء بعد ذلك العلماء، نتكلم عن الشافعية، فوجدوا أن الكتب أصبحت ضخمة جدا. الكتب التي عددناها قبل غير 4 كتب أو 5، لم أكثر من عددها، كل واحد على 15 مجلد، يعني عدد ضخم جدا. فمراجعة المسألة في كتاب مشكل، ناهيك أن تراجعه في هذه الكتب كلها وأن تجمع بينها. فما الذي حدث؟ بدأوا يمحصون المذهب، ولا يمكن للشخص أن يمحص شيئا إلا إذا جمع جميع فروعه. شوف، يمحص تجمع جميع مسائله ثم تنتقي، ليس هوى فقط. لذلك لابد أن قبل الحكم من الاستقراء، لابد الاستقراء، ونتيجة الاستقراء يصدر عنه الحكم. فإن كان حكم بلا استقراء فإنه لا يصح، وخاصة في الأشياء التي تكون مبنية عليه، ليست الأشياء الخبرية، الأشياء الخبرية مثل الإلهيات وغيرها لا تحتاج استقراء، وإنما تكون مبنية على السماع لا شك. جاءت مرحلة التمحيص، في الحقيقة أن من أجل من ألف في هذه المرحلة إمامان عظيمان مقدمان جليلان، وهما الأول الرافعي أبو القاسم الرافعي رحمه الله تعالى، والعجيب أن اسمه أبو القاسم، وقد تكلم هو رحمه الله تعالى في النهي عن التكني بأبي القاسم، وهو رجل من علماء المسلمين حديثا وفقها، فإنه له بعض الكتب في الحديث معروفة مثل شرحه لمسند الشافعي، وله أيضا التدوين في تاريخ قزوين وهو مطبوع، وله كتاب طبع مؤخرا في الأمالي أسند بإسناده أحاديث معينة وشرحها شرحا بديعا عليه رحمة الله، ومن العلماء المعروفين أبو القاسم الرافعي، سأتكلم عن كتاب بعد قليل. والثاني هو الإمام المبجل، بل هو إمام من أئمة المسلمين في الفقه والحديث وغيرها من العلوم، وهو الإمام أبو زكريا النووي عليه رحمة الله تعالى، وهذا إمام من أئمة المسلمين ولا شك عليه رحمة الله تعالى، وهو إمام في جميع الفنون، وقد روى عنه ابن العطار رسالة ألفها قبل وفاته في المعتقد كذلك عظيمة تدرس في الحرمين، وما زالت من أجل الكتب في مسألة إثبات الحرف والصوت وغيرها، فهو إمام عليه رحمة الله. وهذا الرجل ممن جعل الله عز وجل له قبولا فيما يؤلفه وفيما يصنفه وفيما يعني يقوله عليه رحمة الله، فهو رجل من أئمة المسلمين عليه رحمة الله. هذا الرجلان جعل الله عز وجل لكتبهما قبولا في كتابين لهم بالخصوص، نبدأ أول شيء بالرافعي ثم نبدأ بعد ذلك بالنووي. فأما الرافعي فإنه ألف ثلاثة كتب في الفقه وهي المهمة، أولها اسمه الشرح الكبير، هذا الشرح الكبير طبع باسم العزيز، وبعضهم يقول فتح العزيز باعتبار أن العزيز من أسماء الله جل وعلا، فقال نسميه فتح العزيز، وأظن طبع باسم فتح العزيز طبع دار الكتب، وإلا هو المشهور في كتب الشافعية باسم العزيز، ويعاد طبعه الآن في الإمارات في نحو من أظن 30 مجلدا، طبعا دار الكتب 13 مجلدا، وسيطبع الآن في 30 أو 50 مجلد لأنه محقق. ما الذي فعل في هذا الكتاب؟ جاء لكتاب الوجيز للغزالي وشرحه. الغزالي أبو حامد رجل مبدع في التأليف، رجل أوتي حسنا في التأليف عجيب جدا، وذلك له كتاب الوجيز والوسيط والبسيط. هذه الكتب جرى على منوالها وسننها فقهاء من المالكية وفقهاء من الحنابلة، فمثلا على سبيل المثال الخضر بن تيمية صاحب الغث السابق اعتمد على طريقة الغزالي في كتبه الثلاث فألف على طريقته. ابن شاس في جواهر العقود أخذ طريقة الغزالي فألف على منواله، على منواله وطريقته ومسلكه. الغزالي موفق في التأليف، يعني له أسلوب في التأليف عجيب. كتابه الوجيز هذا هو أصغر كتبه، أخذه الرافعي وشرحه في شرحين، الشرح الكبير والشرح الصغير. الشرح الكبير هو الموجود وسأتكلم عنه وهو المهم، ثم سأنتقل للكتاب الثالث. الشرح الكبير هذا عرفناه قبل قليل وهو مهم جدا. ما الذي فعله الرافعي؟ أتى الرافعي رحمه الله تعالى فأخذ كل مسألة يسرد أربعة أسطر أو خمسة، ثم يذكر المسائل التي تندرج تحت هذه النص الذي نقله عن 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 عن, عن الغزالي، يعني ما هي المسائل، ولا يذكره حل ألفاظ مثل الشروحات المتأخرة، وإنما يذكرها على هيئة مسائل، وفي كل مسألة من المسائل يذكر خلاف كل من وقف عليه من الشافعية، كل من يقف عليه من الشافعية يذكر خلافه، حتى وإن كان في كتاب صغير أو دون ذلك. الجرجاني في كتابه المسمى بالفروق والمعايات أغلب آرائه الفقهية ضمنت هنا، ابن كج مثلا، غير ذلك من الفقهاء الشافعية المتقدمين قبله ممن يعتمد قوله ذكر آراءهم جميعا في هذا الكتاب. إذن كتاب العزيز هذا أو الشرح الكبير يتميز بثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه أورد أغلب المسائل مرتبة على ترتيب الوجيز، أغلب المسائل الفقهية موجودة فيه. الأمر الثاني أنه يورد أغلب خلاف الشافعية، أغلب خلاف الشافعية يورده فيه الذي وقف عليه. لماذا قلت أغلب؟ لأن الإسنوي عبد الرحيم الإسنوي ذكر في المهمات أن الرافعي لم يقف على بعض الكتب. الإسنوي رجل طبعا وهو الصواب فيه بكسر الهمز، كثير من الطلبة ينطقها الأسنوي وهذا خطأ، فقد ذكر الأدفوني في الطالع السعيد في تراجم علماء الصعيد أنها إسنا بكسر الهمز. ومن عجائب هذه البلدة أن الأدفوني ذكر قال إن إسنا عكس المدينة، فالمدينة تنفي خبثها وإسنا تنفي طيبها، فإنه كل من كان طيب في إسنا طردوه أهلها ولا يبقى فيها إلا خبيث. فكان أحد مشايخنا من أهل إسنا اسمه عمر ابن عبد العزيز الإسنوي، درسنا أصول لما كنا طلابا قبل نحو من أكثر من 25 عاما، يقول يبدو أن الأدفوني لما دخل إسنا صار له موقف مع أصحابنا فذلك ذمهم، والله والعلم عند الله عز وجل. فالعموم أن الإسنوي عبد الرحيم عليه رحمة الله ذكر في كتاب المهمات أن الرافعي فاتته كتب كثيرة، فيقول هو الإسنوي عبد الرحيم يقول وبحمد الله اجتمع عندي من كتب الشافعية والشافعي ما لم يجتمع عند أحد قبل البتة حتى الرافعي حتى النووي، كذا يقول هو. طبعا بعضهم يرى أن هذه نوع زهو حتى يقولون إنه زهى بنفسه، طبعا بعض الشافعي ذكر ذلك في أظن من المترجمين، فعوقب كذا يقول العلم عند الله عز وجل وأنا لا أقول ذلك، يقول فعوقب بأن رد عليه ابن العماد الإقفاس. فالإنسان يقول يجب أن يكون متواضع في المسألة، لكن عموما هو عالم ولا شك أنه من أذكياء العالم من أذكياء زمانه اللي هو عبد الرحيم الإسنوي. نعود لمسألتنا، نقول أن الرافعي ميزة أنه جمع كثيرا من إيش من الأقوال في المسألة، هذه الميزة الأولى، إذن أورد المسائل كثيرة. الأمر الثاني أنه جمع كل ما وقف عليه، طبعا قد يقف عليه ويفوت، دائما الإنسان يخطئ، الخطأ وارد على كل إنسان. جمع الأقوال في المسألة، جمع كل المصنفات التي وقف عليها قبلها. الأمر الثالث أنه رحمه الله تعالى رجح بينها. الأمر الرابع أنه ذكر أدلة المذهب. ولذلك البدر المنير لابن الملقن في ماذا؟ في تخريج أحاديث من؟ البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير اللي هو الرافعي. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث ماذا؟ الشرح الكبير. إذا من أراد أن يعرف أدلة الشافعية أن أسأل النقلية من كتب المتأخرين فليرجع لهذا الكتاب وهو ماذا؟ الشرح الكبير الذي يسمى بالعزيز أو فتح العزيز على نزاع، طبعا هو طبع قديما طبعة ناقصة ثم طبع كاملا لكن فيه بعض الخرم، ونرجو أن تكون الطبعة الثالثة أجود الجميع لم تخرج بعد. طيب بعد ذلك ألف كتابا آخر اسمه المحرر، وهذا الكتاب مهم جدا لأن هذا الكتاب هو المعتمد في ترجيحاته، معتمد الترجيح كتاب المحرر، ولكنه جعله مختصرا على قول واحد، وقد يشير للقولين أحيانا، لا يذكر الأسماء ولا يذكر أدلة، حذف الأدلة وذكر وحذف الأسماء واكتفى بالأقوال أحيانا وبالترجيح فقط وبقول واحد في كثير من المسائل. وهذا المحرر طبعا حقق في جامعة أم القرى وطبع أيضا طبعة أخرى، طبع طبعتين. بعد الرافعي جاء الإمام النووي عليه رحمة الله فألف الكتاب العظيم، ألف كتبا في مذهب الشافعية، وانتبهوا للترتيب الذي سأذكره، فإن كتب النووي مرتبة بحسب الترتيب الذي سأذكره. أول كتب النووي المعتمدة كتاب له اسمه التحقيق، وهذا الكتاب لم يكمله النووي وإنما ألف الطهارة، ما أدري بدأ في الصلاة أو لا، ولم يكمل الباقي. قالوا وهذا الكتاب هو المقدم من كتب النووي، هو المقدم من كتب النووي كتاب التحقيق، وقد طبع الموجود من في مجلد طبع قديما كتاب التحقيق، وهذا الكتاب مقدمته مقدمة نفيسة، وهو أهم كتاب ذكر مصطلحات الشافعية التي سنشير لها إن شاء الله في نهاية لقائنا اليوم. إذن أول كتاب مقدم من كتب النووي ماذا؟ التحقيق، لكنه في الطهارة وبعض الصلاة، ليست كاملة الصلاة أظن فيما أظن. هذا واحد. ثم يليه في الأهمية والدرجة والاعتماد كتاب المجموع، والمجموع طبعا التحقيق فقط يذكر الخلاف والترجيح ولا يذكر أدلة إلا شيئا قليلا، ولكن لا يذكر خلافا عاليا. وأما المجموع فإنه يذكر فيه الخلاف العالي، يذكر الخلاف العالي يعني خلاف المذاهب الأخرى، وغالب اعتماد كما هو معلوم في الإجماعات على ابن المنذر، وفي الخلافات أيضا على الأوسطي لابن المنذر والمغني، يعتمد على يعني لا بل يعتمد لا فقط يعتمد على الأوسط بن المنذر أكثر شيء. طيب المسألة الكتاب الثالث الذي له طبعا، وهذا الكتابان ناقصان، الكتاب الثالث له المهم جدا، ولكنه إذا عارضه ترجيح له في أحد الكتابين الأولين قدم ترجيح الكتابين الأولين. طبعا لماذا قدموا الأولين؟ لأن الأولين متأخران في التأليف، ومعروف أن المتأخر مقدم على المتقدم، لأن آخر ترجيحات حال النضج، كلما كبر سن الشخص كلما نضج علميا. الكتاب الثالث كتاب الروضة، روضة الطالبين. وروضة الطالبين ما الذي فعله؟ على التحقيق أن روضة الطالبين إنما هو اختصار للعزيز للرافع، اختصر العزيز للرافع، ولكنه زاد عليه أشياء في الأقوال فاتت الرافع، ورجح ترجيحا أدق من ترجيح الرافع، رجح ترجيحا أدق من ترجيح الرافع. ولكن سبحان الله العظيم، يعني لا يسلم شيء إلا كلام الله عز وجل، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. أي شيء تؤلفه، لو تؤلف الكتاب الآن أنت ثم تنظر فيه غدا لوجدت فيه خطأ. طبع لي كتاب أول ما فتحته، أول ما فتحته وجدت خطأ، خطأ لا يقول به أصغر طلاب الناس، طبع لي قبل أسبوعين أو ثلاثة، لا يقول لي كيف أخطأت كتبته لا أعرف. يعني كل إنسان لابد، ولذلك الروضة هذه ألفت عليها كتب في تصحيحها يعني مذهبيا وانتقادها. من هذه الكتب أتكلم عن المطبوع يهمنا، حاشية ابن البلقيني، البلقيني له حاشية عليها، ولكن هي طبعت في أحد طبعات روضة الطالبين، وهي الطبعة التي طبعتها دار الفكر. طبعة دار الفكر يوجد في هامشها حاشية البلقيني، وهي حاشية نفيسة في تصحيح هذا الكتاب. أما طبعة مكتب الإسلامي وغيرها من الطبعات الأخرى فلا توجد في هذا الحاشية، ففيها استدراكات وفيها تصحيحات وفيها فوائد نفيسة لا توجد في غيرها. هناك كتاب ثاني ألفه صاحبه، وهو الإسنوي، صاحبنا الذي قلنا قبل قليل، ألف كتابا طبع قريبا من بضع سنوات اسمه المهمات. ما الذي فعل في المهمات؟ حاكم بين الإمامين الرافعي والنووي، فعقد أبوابا في بيان الأخطاء التي أخطأوا فيها، وأبوابا في التناقض الذي وقعوا فيه. لذلك قلت لكم أن بعض الشافعي يقول أن الإسنوي في هذا الكتاب تجرأ على هذين الإمامين، فحينئذ يعني عوقب بأن قيض الله عز وجل له من يرد عليه كابن العماد القفاسي غيره يتتبع خطأه، فمن تتبع خطأ غيره يأتي من يتتبع خطأه، وهكذا. جاء الإسلام طبع المهمات، طبعا المهمات طبع في 7 مجلدات أظن أو 8 نسيت الآن، لكنه مطبوع، هو كتاب جميل ومفيد وفيه نفائس. طيب طبعا الكتاب الرابع للنووي كتاب اسمه المنهاج. هذه الكتب الأربعة هي المهمة بهذا الترتيب، التحقيق، أنا ذكرت المطبوع له كتب أخرى لكنها غير مطبوعة، التحقيق ثم المجموع ثم الروضة ثم المنهاج. المنهاج هو في الحقيقة شرح واختصار للمحرر، اختصار للمحرر للرافعي، حذف أشياء كثيرة، وشرح لأن كثيرا من الأقوال لم يرجح فيها الرافعي فرجحها هو، أو لم يذكر فيها قيودا فجعلها قيد، ولذلك يقول هو فجعلته كالشرح للمحرر، فهو رجع المحرر. إذن هو في الحقيقة أخذ كتب من قبله، ولذلك الفقه هو يبنى على غيره، يبنى على فقه غيره، يستفيد من غيره، وهذا العلم متوارث، بعضهم يرثه من بعض. طبعا هنا مسألة أريد فائدة خارج عن موضوع الشافعية، دائما المختصرات الفقهية تكون دون المبسوطات في الأهمية، ولذلك جعلنا المنهاج هو آخرها. لماذا؟ لأن تصحيح المختصرات للمذهب تصحيح التزامي، بينما تصحيح المطولات تصحيح نصي، والتصحيح النصي مقدم على التصحيح الالتزامي. النووي في الروضة يقول والمذهب كذا، نص على أن المذهب كذا، بينما في المنهاج قال ذكر المقدمة أني أذكر المذهب ثم قال ويذكر كلاما، فهو تصحيح التزامي التزمه في أول كتابة. وذلك دائما المختصرات هي في آخر الكتب، المعتمد إنما هي المطولات والمبسوطات، ولذلك الذي يكتفي بالمختصرات دون النظر في المطولات فقد فوت على نفسه علما كثيرا، وفوت على نفسه يعني أشياء كثيرة، سواء من حيث ضبط المذهب، سواء من حيث فهم الكلام، يعني أضرب لكم مثال سنتكلم عنه إن شاء الله الآن بعد قليل في قضية المصطلحات. النووي رحمه الله تعالى قال أنا حفظت التنبيه وكررته 5 مرات. النووي شوف ما جبت لك واحد من جهال الناس. النووي يقول حفظت التنبيه، يقول وكنت أقرأ، تعرف أنه ما تزوج عليها رحمة الله، يقول وكنت أقرأ قول صاحب التنبيه ويجب الاغتسال بتغييب حشفة في قبل أصل. يقول فجلست فترة أظن أن معنى هذه الكلمة قرقرة البطن. يقول النووي ذكر ذلك عن ابن قاضي شهبة في كتابه الطبقات، وبعض الناس ينطقها بالضم والصواب الفتح لأنها بلدة. طيب إذن هو النووي، لكن كيف عرف ذلك؟ عن طريق أخذه من أهل العلم، والأمر الثاني عن طريق القراءة في المبسوطات والمطولات ومدارسة أهل العلم ومجالستهم وهكذا. وأما أهل عصرنا يعني فعجائب، وخاصة في أمور المعاملة المالية نسبوا لمالك والشافعي وأحمد بن تيميه أقوالهم منها براء، إن شاء الله سنتكلم عنها إن شاء الله إن أمكن الوقت في قضية التخريج الفقهي. إذن أنا قصدي من هذه أن الإنسان يجب أن يعتني بالشروحات والمطولات، فبها يؤخذ العلم من غير إغفال بالمختصرات، فإن لها غرضا ولتلك غرض آخر. طيب. عندي هنا مسألة أختم بها أو مسألتان هذه المرحلة لكي أنتقل المرحلة الأخيرة وهي الاستقرار. قلنا إن مرحلة التمحيص اعتمدت على رجلين هما الرافعي والنووي. من شدة اعتمادي فقهاء الشافعية على هذين الرجلين أن رجلا من شيوخ الحافظ ابن حجر وهو ابن النقاش كان يقول، يعني من باب الغلظة على بعض الناس، شافعي هو شافعي أيضا، قال اليوم رافعية لا شافعية ونووية لا نبوية. يقول أنتم صرتم تقدمون كلام الرافع على كلام الشافعي فتركت النصوص الشافعي. هذا الكلام ابن النقاش يدلنا على مسألة، وهو أن طالب العلم يجب عليه أن يعنى مع كلام الفقهاء المتأخرين ومعرفة المذهب بأن يعنى بأمرين. الأمر الأول وهو الأصل النصوص الشرعية، وأن لا يغفلها وأن لا يتركها، بل يعنى بها حفظا وقراءة وإقراء وتدريسا وفهما واستنباطا وتوجيها وغير ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يرجع لكتب المتقدمين من أهل العلم، هم الأصل وهم البناء الأول. دائما حاول أن تقرأ من كلام المتقدمين، تنظر في فهمهم. اللبنات الأولى التي كانت في التصنيف الفقهي كانت في المتقدمين، ولذلك أنا أقول بملء فيه من لم يقرأ في كتب الشافعية سواء كان معنيا بالشافعية أو بغيرهم، وخاصة الذين ألفوا في القرن الرابع والخامس ولنقل والسادس الهجري، فإنه قد فوت على نفسه علما كثيرا، فوت علم كثير جدا جدا جدا، فوت علم كثير جدا. تلك المرحلة قلت لكم قبل قليل كانت مرحلة نضج علمي، أذكياء العالم كانوا هم، كانوا أذكياء العالم، كان الذكي من الناس يذهب للفقه، وخاصة بعد انقطاع الرواية في القرون الأولى كان الأذكياء يتجهون للرواية لا شك. ثم بعد انقطاع الرواية قيل انقطاع الرواية بالدارقطني 385، وقيل بالحاكم في أول الخامس 406 أو 402. بعد ذلك أصبح كل الناس حتى البيهقي إنما يروي من كتب، يروي من كتب، يروي بإسناده عن كتب، فهي من باب الإجازات، قد تكون سماعا وقد تكون إجازة. ما عدا ذلك انقطعت الرواية، إسناد خاص بك لا يوجد عند غيرك، لا يمكن، إما من كتب أو من أجزاء أو نحو ذلك. بعد ذلك ما الذي حدث؟ أصبح الأذكياء يتجهون للفقه، ففي القرون تلك أذكياء العالم أو في العالم الإسلامي أقصد كانوا يتجهون للفقه، فكانت المدارس لهم. حينما جاءت المدارس في بغداد أول ما أقيمت المدارس أقيمت الشافعية، المدارس التي هي الأوقاف. ولذلك يقولون إن لما جعلت المدارس في بغداد بكى بعض فقهاء بغداد، فقيل له لما تبكي؟ سيكون المدرسين ولكم رواتب وكذا. قال ذهب العلم، ذهب العلم، أصبح للدنيا، أصبح للدنيا. ولذلك قل ذهب العلم، وهذا يعني صدق. يعني من بعد نظام الملك لما جاءت المدارس بدأنا في مرحلة الجمع ثم التمحيص، قلب العلم الأول قلب، يعني الأوائل يكتب لله عز وجل. كان أحد مشايخنا عليه رحمة الله معروف نهاية العلم كان يقول لنا، كان يدرسنا في ماجستير، كان يقول هذه البحث الذي تكتبونه في الماجستير ليس خالصا لله، هذا مشرك النية، لا أقول إنه لدنيا، لكن مشرك النية. تعرفون في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلث أجرهم. فهو مشرك النية. احرصوا، كان يقولنا احرصوا على أن تكون لكم كتب خالصة لله عز وجل، لا تريدون بها دنيا، لا ترقية ولا شهادة ولا يسمى بها شيء، وألا تأخذ منها مالا، وأن تجعلها لله سبحانه وتعالى. هذه بأمر الله عز وجل يوفقك الله عز وجل فيها أكثر من غيرها. فرق بين التشريك وبين الرياء: الرياء محبط، والتشريك ينقص الأجر. هذا الذي فرق فيه شيخ تقي الدين رد على الغزالي. الغزالي قال إن الرياء نوعان، قال لا، الرياء شرك والشرك محبط. طبعا هو نزاع لفظي في الحقيقة أو مآل لفظي. طيب نرجع مسألة، عندي باقي لم أنهي ولا الربع. إذن هذه المسألة. المسألة الثانية عندنا: إذا اختلف النووي والشافعي والرافعي فأيهما يقدم؟ قلنا قبل قليل إن النووي عرفنا ما هي الكتب التي تقدم على بعض بالترتيب الرباعي قبل قليل. وأما الرافعي والنووي فإنهما إذا اختلفا فإننا نحكم بتقديم ما رجحه النووي على الرافعي، وإن اختلفت كتب النووي فنقدم بهذا الترتيب الذي ذكرت لكم قبل قليل الرباعي. وهناك طبعا كتب أخرى مثل شرحه تحريره على التنبيه وغيره، لكن ترجحاته فيها قليلة. طيب المرحلة الأخيرة وأختم بها، ولكن هذه مرحلة مهمة جدا، وهي مرحلة استقرار المذهب. هذه المرحلة مهمة جدا لكي نعرف المذهب المعتمد عند الشافعية عند المتأخرين. سبحان الله العظيم، من بعد القرن لنقول الثامن الهجري بدأ الضعف الفقهي في جميع المذاهب بلا استثناء، ضعف واضح جدا 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 جدا. يعني من سنة 800 و900 آخر 800 كل المذاهب بلا استثناء أصبح هناك ضعف. ما هي الأسباب؟ كثيرة جدا. هناك أسباب تتعلق بالسياسة الدولة العثمانية، هناك أسباب مالية. يعني من الأسباب المالية مثلا يقولون إن الأوقاف أخذها العثمانيين فجعلوها بيد الروم، اللي هم يعني الروم، يعني هم القضاة الروم، وتركوا القضاة. آخر قاض في مصر قبل الدولة العثمانية من العرب كان ابن النجار الفتوحي الحنبلي صاحب منتهى الإرادات، ثم بعد ذلك أصبح القضاة بيد الأتراك اللي هم الروم، والروم لا يعرفون عربية، فكانت مؤلفاتهم دون ذلك. والأوقاف أخذت لمدارس معينة، فذلك ضعفت الموارد المالية وضعفت المناصب الدينية، فأصبح الناس مشغولون بغيرها، فضعف الفقه كثيرا جدا. وهذا لا أحد ينكر ذلك، لا أقول أحد الفقهاء، يوجد أعلام وأعيان لا شك، لكن أنا أتكلم عن الصفة العامة لأهل الزمان. في ذلك الوقت صار هناك ضعف شديد جدا في الفقه، ويسميه بعض الناس مرحلة الاستقرار أدبا مع فقهاء ذلك الزمان. في مرحلة الاستقرار أصبحوا يعتمدون كتبا معينة لا يخرجون عنها. سأتكلم إن شاء الله بعد قليل، ولا أظن الوقت يسمح، في قضية كيف نعرف الراجح من المرجوح في المذهب الشافعي، أحيانا بالأسماء وأحيانا بالقواعد وأحيانا بالكتب. في ذلك الوقت أيها الإخوة أصبح الشافعية يعتمدون كتبا ولا يتعدون غيرها، وغالبها ترجع لرجلين، لكن الكتب ليست لهم. الرجلان الذين اعتمدت كتبهم إلى زماننا هذا، أو اعتمد فقههم، لنقول فقههم ونقول اعتمدت كتبهم، الأول زكريا الأنصاري الذين يقولون إنه معمر ألحق الأجداد بالأحفاد. طبعا هو روى إجازة حينما كان صغيرا عن الحافظ بن حجر. بن حجر توفي 52 و800، وهو توفي سنة 900 وبعد 20 أظن 28 أو بعد ذلك، يعني بينه وبن حجر 70 سنة أو أكثر. في ذلك هو يعني معمر عليه رحمة الله. هذا واحد. الثاني هو الشهاب، ليس الشهاب بل أبوه الجمال الرملي. هذان الاثنان في الحقيقة مآل فقه الشافعية راجع لهما، تتلمذ على هذين الاثنين ثلاثة، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة ألف كتابا هي المعتمدة عند كتب الشافعية من المتأخرين. وهؤلاء الثلاثة هم: أولا ابن حجر الهيتمي. وابن حجر الهيتمي له كتاب اسمه طبعا تحفة المحتاج، احفظ هذا الكتاب، تحفة المحتاج شرح المنهاج. الثاني من تلاميذهم الخطيب الشربيني، وألف كتابا اسمه مغني المحتاج في شرح المنهاج أيضا. والثالث هو الشهاب الرملي المتوفى سنة 1004، ألف كتابا اسمه نهاية المحتاج في شرح المنهاج. تحفة المحتاج، مغني المحتاج، نهاية المحتاج، تحفة، نهاية، مغني، وكلها مطبوعة الحمد لله من قديم مطبوعة من عشرات السنين. طيب هذه الكتب هي المعتمدة عند الشافعية. المتأخرون لا يخرجون عن هذه الثلاثة إلا نادرا نادرا جدا جدا جدا. من النادر ترجيحات بكري شطا أو أبو بكر شطا، الدمياطي ثم المكي، هو أول من انتقل من هذه الأسرة من مصر من دمياط وسكن مكة، وتناسل أبناؤه إلى الآن، وأبناؤه الآن يعتبرون يعني من الوجهة المعروفين يعني. فهو أول من انتقل منه وأصبح مفتي الشافعية في مكة، وبقي أبناؤه إلى وقتنا الآن في مكة وهم أسرة معروفة جدا. فهذا بكر شطا بدأ يرجع لزكريا في إعانة الطالبين شرح فتح المعين، بدأ يأخذ من زكريا مباشرة ويقدم غيره. هم يتكلمون طبعا إن صاحب التحفة دائما يرجح مختاره زكريا، وأن صاحب وأن الشهاب الرملي يرجح مختاره أبوه الشهاب الرملي، الشهاب الرملي مختاره أبوه الجمال الرملي وهكذا. لكن عموما لا يخرج هؤلاء الثلاثة أو غيرهم عن كلام الاثنين المتقدمين وهم زكريا الأنصاري والجمال الرملي. طيب أريد أعطيك فائدة هنا، هذه الكتب الثلاثة حفظتم أسماءها؟ أعطوني الأسماء الثلاثة. لا أنا سأسأل أول شيء أبو شماغ، هذا أعطني كتابا منها مع اسم مؤلفة. أنت شيخي، لا الذي أمامك، ماذا؟ الرملي الشهاب، لازم تقول الشهاب عشان تفرق بين توفى سنة 1004. ما اسم كتابه؟ آخر شيء يسمى إيش؟ نهاية المحتاج. نعم الثاني شيخي، من هنا؟ مغني المحتاج لمن؟ لخطيب الشربين. والثالث من يزعمنا سمي شيخي؟ ابن حجر الهيتمي بالمثنات لا بالمثلثة، وكتابه ماذا؟ يسمى اللي هو التحفة، تحفة المحتاج. ما الذي حدث بعد ذلك؟ أصبح الناس يعتمدون من هذه الكتب كتابين فقط، وهما نهاية المحتاج، ويعتمدها شافعية مصر. شافعية مصر يعتمدون النهاية، وأما شافعية الحجاز وشافعية حضرموت واليمن فإنهم يعتمدون التحفة، اعتمدوا على هذين الكتابين. طبعا لأن المتأخرين يدورون في فلك هذين الكتابين ماذا فعلوا؟ فعلوا شيئين. الشيء الأول، أغلب كتبهم حواشي على هذه الكتب أو ما في معنى هذه الكتب. النهاية عليها شرح للشبرملسي، أو عفوا حاشية للشبرملسي وحاشية أخرى لغيره. التحفة فيها حاشية لابن قاسم العبادي مثلا، المغني له أيضا، أو طبعا هم أهم شيء هذا من الشرحين، ففيها حواشي. الأمر الثاني أن هناك كتبا ألفت في المسائل التي اختلف فيها ترجيح صاحب النهاية الرملي عن صاحب التحفة ابن حجر، اختلف ترجيحهما. ممن ألف فيه أحد علماء اليمن فلان باع علوي، واسم كتابه اسم ذو العينين في المحاكمة بين الإمامين، وألف أحد الأكراد اسمه قرداغي توفي قديما كتابا أيضا في المحاكمة بينهما وبيان ما اختلف فيه الرملي عن ابن حجر الهيثمي. وعلى العموم فإن هناك كتابا عظيما للأسف لم يطبع، وأتمنى أن يطبع، لشيخ مشايخنا الشيخ عبيد الله السقاف الحضرمي المتوفى سنة 72 و300 و1000 من الهجرة، كتاب رائع من أجل الكتب وأعظمه. والكتاب مخطوط، مصور مخطوط، وصور عام 1402 مجلدا مخطوط عدد معين، وانتشر عند بعض الناس، صور في جدة. اسمه السحاب المركوم، أتى بالتحفة وأعاد ترتيبها على هيئة مسائل. وقد ذكر الشيخ عليه رحمة الله، هو من العلماء الكبار، الشيخ عبيد الله السقاف من كبار العلماء المحققين المدققين، بل لا أظن أنه في عصره ولا بعده أحد أعلم بفقه الشافعية منه. رجل يعني معنى كلمة عالم، يعني هو أنا أظن أنه خاتمة محقق الشافعية، مثل ما يقولون إن خاتمة محقق الحنفية ابن عابدين. يقول محمد أبو زهرة، لم يأتي بعد ابن عابدين عالم حقيقة بمذهب الحنفية إلا علي إبراهيم إبراهيم بيك، كان يطبع قديما قبل الثورة جمال عبد الناصر، يطبع بيك، ثم بعد الثورة أرجت كلمة بيك فأصبحت تطبع كتبه علي إبراهيم إبراهيم. هذان الاثنان هم خاتمة محقق الحنفية، محقق يعني فهم المذهب. وأما الشافعية فأظن بعد الشيخ عبيد الله ما مر عليه أحد، يعني مر عليه كثير جدا من يرد على مكة في مذهب الشافعي لم أرى أحدا في تحقيقه، وهو يذكر أنه يعني حتى المشايخ يذكرون لم يروا مثله. الشيخ له كتاب في هذا الأمر. العجيب ماذا ذكر في هذا الكتاب الشيخ عبيد الله؟ ذكر أن صاحب التحفة تناقض، يذكر في بعض المسائل شيئا ويذكر في مواضع أخرى ما يناقضها، يجوز ولا يجوز. وهذا يدل على أنه ما من كتاب من الكتب إلا ولا بد وأن تجد فيه نقصا وعيبا إلا كتاب الله جل وعلا، ما فيه، فيه أشياء يقول لا تقبل يعني الاجتهاد، ما تقبل، ومع ذلك تناقض. طبعا هو ذكر مقدمة نفيسة جدا في قضية ما يتعلق بالمشايخ الحضرميين كانوا في ذلك الوقت وهكذا. إذن قضية أن من أهم الكتب هذا السحاب المركب، لعل الله عز وجل أن يسر له من يخرج هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب جليل. طبعا لم يذكر فيه شيء من العبادات، وإنما ذكر ما بعد العبادات عليه رحمة الله. هذا ما يتعلق بطريقة المتأخرين حينما استقر المذهب، فأصبحوا يدورون في فلك كتب معينة. طبعا في مختصرات أخذت من هذه الكتب، مثل فتح المعين للملباري وشرح بشروحاته من شروحاته، كتاب إعانة الطالبين وهو كتاب معتمد لبكر شطا مفتي الشافعية في مكة في الحجاز، واعتمد وما زال مطبوعا. وهذا الكتاب إعانة الطالبين هو معتمد، وفيه بعض الآراء التي بدأ يأخذها من زكريا الأنصاري مخالفا للنهاية وللتحفة ولغيرها، مثل بعض العلماء المتأخرين لهم بعض الاجتهادات لهم تحقيق، مثل الشيخ باقشير في صاحب قلائد الخرائد، هذا رجل عالم حقيقة، وكتابه كتاب النفيس، هو في مجلدين فقط لكنه فيه مسائل وتحقيقات لا توجد عند غيره، طبعا هم علماء القرن العاشر. من الذين ألفوا من المتأخرين من الشافعية أيضا على سبيل المثال ما ذكره الإخوان في الإقناع والحواشي عليه، مثل حاشية البيجوري على الإقناع، وهكذا الكتب كثيرة جدا، لكن في الغالب أنها ترجع في الأصل إلى هذين الكتابين والاعتماد عليهم. بذلك نكون قد انتهينا من مسألتين، معرفة مراحل الشافعية، والمسألة الأخرى عرفنا المؤلفات في كل مرحلة. سأوجز مما سبق مسألة مهمة، واعذروني إني اختصرت لم أجعل وقتا للأسئلة، لكن إن شاء الله سأقف قبل انتهاء الوقت بزمن. سأتكلم هنا عن مسألة مهمة جدا، وهي قضية هذا الخلاف. انظر، نحن قلنا إن في المسألة أحيانا قد يكون 4-5 أقوال، هناك أكثر من طريقة. هذا الخلاف في مذهب الشافعية كيف نفهمه، كيف نفهمه وكيف نعرف الراجح فيه، هذه مسألتان مهمتان. كيف نفهمه يعني كيف نفهم حكاية الخلاف، لا أقصد كيف نفهم الخلاف، وإنما كيف نفهم حكاية الخلاف. الأمر الثاني كيف نعرف الراجح منه. نبدأ أولا في المسألة الأولى، وهو كيف نفهم حكاية الخلاف. يقول الخلاف يحكى عند الشافعية على صور، أحيانا يحكى الخلاف على هيئة قول، وأحيانا يحكى على هيئة وجه. وما الفرق بين القول والوجه؟ سبق معنا أننا قلنا إذا قلنا إن هذا الخلاف قول فمعناه أنه من كلام الشافعي، أو مما أخذ من كلام الشافعي، والتخريج قلنا سيمر معنا إن شاء الله على الخلاف فيه، هل ينسب للشافعي أم يعتبر وجه. وأما الوجه فإنه ما قال به أصحاب الوجوه من الشافعية، ولا أقول به قال الشافعية. ليس كل أحد، وهذه كلمة أقولها وأنا زي ما يقولون بالفم المليان لكي تنتبه لها، ليس كل شافعي يقول كلمة تنسب لمذهب الشافعية أبدا، ليس كذلك، بل لا بد أن يكون ذلك الرجل ممن هو عالم بأصوله. أما المسائل المتقدمة فإنه يقتصر على أصحاب الوجوه ولا يزاد عليهم، أما المسائل النازلة فهنا يمكن إحداث قول مخرج على قولهم، وسيأتي إن شاء الله في الدرس الأخير إن شاء الله. إذا يجب أن يكون ليس كل قول، إذا كان الشافعية مع كثرة المؤلفين من أكثر المذاهب يعني التي خدمت بالتأليف مذهب الشافعية، لأن الشافعية فترة فترات كانوا هم يعني بيدهم الولاية في وقت السلاجقة، كانوا هم الذين لهم. طبعا تعرفون في وقت العباسيين إذا قالوا الوزير معنى الوزير يعني رئيس مجلس الوزراء، والوزير في ذلك الزمان غالبا ما يكون فقيها، وكثير من الوزراء ليس كلهم كان من الشافعية، وأقل منها الحنفية وأقل منها الحنابلة، والمالكية واحد، الحنابلة لم يتولى الوزارة الاثنان ابن يونس وابن هبيرة فقط، وأما المالك الشافعية فتولاها كثر، ومنهم نظام الملك، نظام الملك كان هذا يعني ملك غير متوج، أو ملك غير متوج، وأنشأ المدارس وكل شيء، فكانت دعم، وذلك ألف فيه الكثير. ومع ذلك أصحاب الوجوه، قلت لكم بالأمس الذين يعتد بكلامهم وقولهم يعتبر وجها عند الشافعية وسمى قوله قول الشافعية، عدهم الدكتور حسن هيتو أظن يزيدون على 20 أو ينقصون فقط، والباقون إما مرجح أو ناقل فقط، إما مرجح أو ناقل أو مصحح فقط، ليس لك أن تحدث قولا جديدا. إذن المسألة خطيرة، إذا كانوا في داخل المذهب يشددون هذا التشديد لحمايته وكي لا يدخل في أي قول وينسب له. طيب، إذن أعود لمسألتنا. إذن عرفنا أن حكاية القول في المسألة، عفوا حكاية الخلاف في المسألة بلفظ القول يختلف عنه عن حكايته بلفظ الوجه، وعرفنا كيف نفرق بينهم. المسألة الثانية أن الشافعية إذا قالوا فيها طريقان، فمعنى الطريق عندهم أي الطريق في حكاية الخلاف. انظر، الطريق ليس معناها القول، وإنما هو الطريق في حكاية الخلاف. فقد يقولك إن هذه المسألة فيها طريقان، الطريق الأول أن فيها قولين، والطريق الثاني أن لا خلاف في المسألة. انظر كيف معنى الطريقين. إذن الطريقان ماذا؟ الطريقة في حكاية الخلاف أو نفيه. فمن الأصحاب من يرى أن في المسألة قولين مثلا، ومنهم من يرى أن فيها ثلاثة، ومنهم من يرى أن هذا الخلاف إنما هو في المسألة الفلانية بالقيد الفلاني، ومنهم من يرى أن لا خلاف في المسألة. إذن فالطريقة هي طريقة حكاية الخلاف، سواء نفيه أو إثباته، أو في وجود قيد في المسألة أم لا ونحو ذلك، أو طريقة في حكايته أهو وجه أم قول. إذن معرفة كيفية حكاية الخلاف وكيفية فهم حكاية الخلاف مهمة في فهم الطريق وفي فهم القول وفي فهم الوجه. هذه المسألة الأولى عندنا، وهو مسألة كيف نفهم حكاية الخلاف، بأن نعرف معنى الطريق ونعرف معنى الوجه ونعرف معنى القول. من الطرق الكبرى طريقة الخراسانيين والعراقيين، لكن هناك طرق صغرى قد لا نسميها طريقة العراقيين، قد الخراسانيين لهم طريقان وثلاثة طرق في المسألة. طيب، المسألة الثانية، كيف نعرف الراجحة في مذهب الشافعية؟ كيف يعرف الراجح؟ نقول يعرف الراجح بمسائل. المسألة الأولى أن يكون المرء، أن يكون القول منصوصا عليه من كلام الشافعي، وهذه طريقة بعض الشافعية، فإن بعض الشافعية يقولون إن ما نص عليه الشافعي يكون مقدما على ما رجحه غيره، يكون مقدم إذا نص عليه الشافعي، وهذه من يعني من طرق الترجيح، سأرجع لها بعد قليل في تعارضها مع الترجيح الثاني. انظر، الترجيح الثاني، المرجح الثاني، أن يكون المرء عالما بالقواعد التي بني عليها المذهب. ونعني بالقواعد ليست القواعد الأصولية فقط، بل القواعد الأصولية والقواعد الفقهية بطرقها المختلفة. لا يلزم أن تكون قاعدة فقهية موجزة كلية، قد تكون أغلبية وقد تكون مبسوطة. وذلك فإن القياس ثلاثة أنواع، قياس أصل ووصل وفصل، فتختلف المعاني بينها. طبعا تعرفون الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. أخسر طريق للتفريق بينهما أن نقول إن القاعدة الأصولية هي التي يتوصل أو يؤخذ الحكم بواسطتها، نصل إلى الحكم بواسطتها، وأما القاعدة الفقهية فإن الحكم نأخذه منها، لأن القاعدة الأصولية لا تأخذ منها حكم، بل لا بد أن تأتي بدليل من الأدلة الشرعية، وبواسطة هذه القاعدة الأصولية تستنبط الحكم كالأمر بالوجوب مثلا وهكذا. إذن الذي يعرف القواعد الأصولية والفقهية التي بني عليها المذهب، القياس بمعنى الأصل والوصل والفصل وهو الشبه، فهذا الرجل هو الذي يصح له التصحيح. ولذلك أيها الإخوة، وهذه مسألة مهمة لنا يجب أن تكون في قناعاتنا، الفقهاء رحمهم الله تعالى قسموا الفقهاء إلى درجات، فقالوا إن الدرجة الأولى المجتهد المطلق يصدق عليه عند الشافعية على الشافعي فقط، وهو مرحلة التأسيس. المرحلة الثانية المجتهد المنتسب، وهو مجتهد في الفروع الفقهية لكنه يخالف، مجتهد في الفروع الفقهية مطلق ولكنه يوافق الأصول الكلية، وقد يخالف في أصل أو أصلين. وذكروا أن لهم أشخاص ومنهم المزني، ف فإن المزني كما قال إمام الحرمين له اجتهادات لا تنسب المذهب وإنما هي له، وله اجتهادات تخرج عن المذهب فتنسب المذهب، ومنهم أبو ثور ومنهم ابن المنذر وغير ذلك. النوع الثالث أصحاب الوجوه، وهم الذين يجوز لهم أن يخرجوا أقوالا في المذهب، يوجد قولا جديدا في المذهب. الطبقة الرابعة أصحاب الترجيح. الطبقة الخامسة من؟ أصحاب النقل الذي يجوز له النقل فقط. هناك طبقات أخرى بعد هذه الخمس لا يجوز له النقل ولا يجوز له الفتوى ويسمى فقيها. ولذلك فإن الشافعي يقول الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول، كل يستطيع أن يتناوله، ولكن لا يمكن أن تصل لمرحلة أعلى إلا بتعب وبذل جهد. إذن الذي يصح له التصحيح ونسبة أصح الأقوال هم أشخاص أوسع من أصحاب الوجوه يرجحون، لكنهم يكونون عالمين بقواعد المذهب ونصوصه الثلاث، الأصل والوصل والفصل. إذن هذا المسألة الثانية. طيب إذا تعارض الترجيح بالقاعدة مع المنصوص أيهما يقدم؟ طريقة النووي أنه يقدم المنصوص وهو الصحيح، وقال بعضهم كإمام الحرمين بل تقدم القاعدة، تقدم القاعدة، هذا طريقة إمام الحرمين وافقه غيره. هذا المسألة الثانية. من يعرف هذه؟ إنما يعرف هذه قلنا من أصحاب، من أصحاب الترجيح، وليس كل شافعي أو يستطيع أن يقرأ يعرف هذا الراجح. طيب غيرهم بما يعرفونه قالوا يعرف بأمرين، من لم يكن عارفا بالقواعد الكلية التي تبنى عليها الأصول قالوا يستطيع أن يعرف الراجح من المذهب بأمرين. الأمر الأول باعتبار أكثر من الشافعية، فإذا وجد أن أغلب فقهاء الشافعية مع قول فإن هذا القول هو المذهب، هو المذهب. وقد ذكر النووي خلاف بين الشافعية هل يرجح بالأكثر أم لا، وهذه مسألة طبعا لا أريد أن أخوض فيها. الأمر الثاني أن يكون مقلدا لمن رجح من فقهاء الشافعية التقليد، وهذه طريقة يعني من بعد النووي كل الناس عليها خلاص انتهينا، بعد النووي من 656 أو خلاص كل الناس تبع لهم، تبع لهم يعني 700 سنة الآن وأكثر كلهم يتبعون زيدا وعمرا. واضح ماشي معي الآن؟ أنا سأقف عند هذه المسألة وهو إيش؟ التقليد في معرفة الراجح. أنا كثرت عليكم في التقسيم، أعيد التقسيم السابق مرة أخرى لكي نفهم كيف نعرف الراجح في هذه المسألة. يعرف الراجح بأمر، الأمر الأول بكونه منصوصا عن الإمام أو بكونه موافقا أو مخالفا لقاعدة المذهب، وإذا تعارض الاثنان فأيهما يقدم ذكرت لكم خلافا فيه. ولكن هذه المرحلة وهي معرفة الراجع باعتبار المنصوص من كلامي معرفة الراجع باعتبار القاعدة ليست لأحد الناس، وإنما هي لأصحاب الترجيح من علماء المذهب، وهم معروفون ومعدودون وختموا بالنووي تقريبا، تقريبا يعني قد يكون لأحد لكن مسائل قليلة جدا. طيب بعد ذلك لما يعرف الراجح؟ يعرف ثالثا بقول الأكثر، وفيه نزاع، ورجح النووي أن قول الأكثر من الشافعية يعتبر مذهبا، هذه مسألة. الأمر الأخير وهو الذي عليه اعتماد الناس التقليد، التقليد في معرفة الراجح بأن نجد أن زيدا أو عمرا قال الراجح في المذهب كذا إذن نقدمه. سأقف الآن في، أنا دمجت المصطلحات مع ألفاظ الترجيح. عندي هنا مسألتان مهمتان جدا، من هم الذين نعتمدهم في الترجيح وهو تكرار لما سبق ولكن سأوجز فيه، والمسألة الثانية ما هي ألفاظ الترجيح، ما هي ألفاظ الترجيح. أول شيء من المعتمد في الترجيح؟ نقول إن الشافعية بعد الشيخين، الذي إذا أطلق الشيخين عند الشافعية المتأخرين يقصدون به الرافعي و النووي، بعد شيخين يعتمدون في الترجيح عليهما، على هذين الاثنين فقط، وينسون كل ترجيح قبلهما، ينسون خلاص. فإن تعارض قلنا يقدم النووي، فإن تعارض كتب النووي قدمت كتبه بالترتيب الذي ذكرته قبل قليل، التحقيق فالمجموع فالروضة فالمنهاج. ثم بعد ذلك في وقت المتأخرين اعتمدوا في ترجيح مذهب الشافعية على كتابين فقط، وهما التحفة والنهاية، التحفة والنهاية. فإن اختلف صاحب التحفة والنهاية فأيهما يقدم؟ فالحجازيون يقدمون التحفة والمصريون يقدمون النهاية، الحجازيون واليمنيون والحضارة مقدمون التحوة، أولئك يقدمون النهاية فقط. إذن عرفنا الآن من الذي يقدم ترجيحه. طيب المسألة الأخيرة هنا عندنا، ما هي ألفاظ الترجيح؟ هناك ألفاظ كثيرة عند الشافعية في الترجيح، وأنا أنصح بمقدمة كتاب التحقيق للنووي، فإنها نفيسة غاية النفاسة في ذكر ألفاظ الترجيح وبيان الفرق بين الأظهر والأرجح والأصح وغير ذلك من مصطلحات الترجيح، ومن بعده يعتمد كثيرا عليه. ومن الذين لهم عناية بالمصطلحات ابن الملقن في شروحه على المنهاج، ابن الملقن معني جدا في بيان المصطلحات والاحترازات، ومر علي كذا كلام له، ناقشت أكثر من رسالة في شروحات ابن الملقن على المنهاج، وثلاث شروحات أو أربع هي كذلك، كلها مبنية على قضية الترجيح. طيب إذن ألفاظ الترجيح، لكن أذكر بعض الألفاظ على سبيل الاختصار لأن الوقت أوشك أن ينتهي، ما بقي إلا خمس دقائق. من ألفاظ الترجيح على سبيل المثال، أحيانا يقولون الأصح كذا، وأحيانا يقولون الصحيح كذا. ما الفرق بين قولهم الأصح كذا والصحيح كذا؟ يقولون إذا قيل الأصح كذا فمعناه أن الخلاف في هذه المسألة ضعيف، وإذا قالوا الصحيح كذا فمعناه أن الخلاف في هذه المسألة قوي. شوف الفرق بين الاثنين، فهو إلماح للخلاف. أحيانا يقولون الأرجح كذا، يقول إذا قيل الأرجح فمعناه أن التصحيح باعتبار نص، باعتبار أنهما وجهين وليس فيهما قول، لم يقل ليس فيه كلام للإمام الشافعي، ليس فيه كلام، وإنما هما أوجه. إذا قيل أرجح فإنهم باب أنها كلاهما أوجه. طيب وإن قيل أشهر، وإن قيل أشهر فقالوا هذا تأدب مع الشافعي، فمعناه أن أحد القولين نص، فقد يكون نص الشافعي هو غير مرجح، فما نقول أرجح معنى كلام الشافعي غير أرجح، فنقول الأشهر، فمعناه أن القول الثاني هو نص الشافعي. فتفهم أنه إذا قيل الأشهر كذا أي أن القول الذي لم يعني يذكر أو خلاف هذا القول هو منصوص الشافعي، ولكن تأدبا مع الإمام لم يقول إنه مرجوح كلامه، وقالوا لكن غير مشهور. وهذه مسألة أريد أن تعرفها أيها الإخوة، أن العلم من أسباب البركة فيه، ومعنى البركة أن الشخص ينتفع به وينقل عنه ويستفيد منه، توقير أهل العلم. العلم من وقر أهله ووقر أشياءه بورك له فيه. ابن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ترجمان القرآن، وكان عمر يقدم. ماذا كان يفعل؟ كان يأتي أمام بيت معاذ ويرقد عليه ويتوسد نعله ويأخذ بخطام دابته ويقول إن هكذا نفعل بعلمائنا. إذن بركة العلم تعظيم أهل العلم. ولذلك أنا أتذكر أن الطلبة الذين كانوا يقدرون المشايخ ويعطونهم حقهم، فرق بين الغلو وبين التقدير، فرق بين الثنتين فرق، لكن إعطاء العالم حقه وفضله وتقدير أنه مكبور ولا يتكلم بحضرته ولا يعني أمور كثيرة تتعلق بالأدب معه، هذه من أعظم الأسباب في الانتفاع بالشيخ. وقد أذكر قديما أن الذي يعني يكون محترما للمشايخ يكون علمه بعد ذلك أكثر نفعا من غيره، وأما غيره سبحان الله ما تدري من يمكن. يعني مر علينا من يأتي لمشايخ كبار جدا ويتكلم عليه بأقذع الألفاظ ظنا منه أن هذا من باب إنكار المنكر أو غير ذلك، ومنهم من ربما يفعل يعني يكون فيه قسوة وفيه شدة فيفعل أشياء أعظم من ذلك، لكن تعظيم أهل العلم وتوقيرهم، انظر كلام الفقهاء الأشهر تأدبا مع الإمام الأشهر، وأما قولك باطل ومرجوح وتضربها في وجهه يعني هذا من سوء الأدب. ما من أحد كان أبدا، قلت لكم والله لو تكتب أنت كتاب الآن وتقرأ ألف مرة ثم تأتي غدا ستجد فيه خطأ أو زيادة أو نقصا، إذن ما في أحد كامل، لكن احترام أهل العلم وتوقيرهم إجلال العلم الذي تكنه صدور. إذن هذه بعض ألفاظ الترجيح، كان بد أن أذكر ألفاظا كثيرة، لكن إذا عرفت هذه الأشياء عرفت أهم المسائل المتعلقة بالترجيح. إذن عرفنا الآن كتب المذهب كاملة، عرفنا المعتمد منها وغير المعتمد، عرفنا ألفاظ الترجيح وكيف نرجح، ولكن بطريقة مختلفة، وإنما دمجت الثلاثة لك وكررتها أكثر من مرة. بقي عندي مسألتان أو ثلاث مسائل: الأصول والمصطلحات وكتب القواعد والأصول. سأذكر فقط مسألة بسيطة جدا في المصطلحات لأنها قصيرة، ثم أختم بها ربما وأكتفي. مسألة المصطلحات مسألة مهمة جدا 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 جدا. من لم يعرف المصطلح لم يعرف الفن، لم يعرف الفن. ولذلك يقول الآمدي في نتائج الأفكار، وقالها بعد الشيخ تقي الدين: إن أكثر خطأ العقلاء بسبب الاشتراك في الألفاظ. أنا أظن شيئا تفهم غيره. النووي على جاد القدر قلنا لكم قبل قليل الذي فهمه من كلمة، وهي في التنبيه. إذن قضية فهم المصطلحات الفقهية مهمة جدا. والمصطلحات الفقهية ثلاثة أنواع. النوع الأول: مصطلحات تتعلق بالألفاظ في السياق، متعلقة بالسياق الألفاظ، وهذه تعرف بطريقين. الطريق الأول بالشروح المتأخرة. كتب الشروح المتأخرة تأتي بكل كلمة وتشرح لك معناها. والأمر الثاني تعرف بكتب تسمى بكتب غريب لغة الفقهاء، غريب لغة الفقهاء. ويجب على طالب العلم أن يعرف في كل مذهب ما هي كتب غريب، كتب الغريب عنده. فعلى سبيل المثال الشافعية من كتب الغريب عندهم المطبوعة وهي مهمة جدا، هناك كتاب مهم جدا 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 وهو على الشرح الكبير العزيز للرافعي، فمن يستطيع أن يعرفه وله مني جائزة مما أملك طبعا مما هو على. فيه كتاب تعرفونه جميعا لكنكم لا تعرفون تتمته، وأنه متعلق بشرح غريب الشرح الكبير للرافعي. ما هو هذا الكتاب؟ أكثر لهم الشيخ أنا عارف من في من الأخوان سمي شيخي. أحسنت شيخ. المصباح المنير الفيومي، هذا كتاب مهم جدا جدا للشافعي ولغيره، دقيق العبارة، محرر، رجل يعني رجل متخصص أساسا في اللغة مع علم بالفقه، هو المصباح المنير في شرح ألفاظ أو غريب الشرح الكبير اللي هو للرافعي. هذا الكتاب من أهم الكتب في غريب مصطلحات الفقه عند الشافعي. من غير من الكتب في كتاب طبع للنووي رحمه الله تعالى اسمه تحرير، تحرير التنبيه في ذكر ألفاظ غريب التنبيه. من الكتب أيضا للنووي كتاب اسمه دقائق المنهاج، له كتاب اسمه منهاج، منهاج النووي، هو المنهاج النووي اللي قلنا قبل قليل، هو أتى بالألفاظ الفقهية التي فيه فشرحها، فطبع في كتاب صغير مطبوع. أنا أحاول أن لا أذكر كتابا إلا مطبوعا اسمه دقائق المنهاج، يذكر الغريب، وهذا بديع جدا لأن الكتاب له وهو الذي يعني حل ألفاظه، هذه مهمة جدا. من الكتب أيضا وهو كتاب كتب على المهذب، عندنا كتاب ابن باطيش المغني لابن باطيش، طبع في ثلاث مجلدات في مكة، ومنها النظم المستعذب على المهذب لابن بطال الشافعي، وهو غير ابن بطال المالكي صاحب شرح البخاري. إذن هذه بعض الكتب الغريبة، وهي كثير جدا، وكل هذه كتب مطبوعة وفي غيرها كثير جدا. تهذيب الأسماء واللغات أيضا النووي. إذن العناية بالمصطلحات المتعلقة بماذا؟ بالغريب. النوع الثاني من المصطلحات، المصطلحات المتعلقة بالترجيح، بالترجيح، وذكرناها قبل قليل، الفرق بين الراجح والأرجح، الصحيح والأصح، القول والوجه، وهكذا الأشهر وغير ذلك. النوع الثالث المصطلحات المهمة، المصطلحات المتعلقة بالقائلين، بالأسماء. فكثير من الأقوال تنسب لأئمة بطريقة مصطلحات، قد تكون المصطلحات إما ألفاظا وإما حروفا. فالألفاظ مثل ما قلنا قبل قليل حينما يقولون قال الشيخ أبو إسحاق، ثم يأتيك بعد شوي قال الأستاذ أبو إسحاق، ما الفرق بينهما؟ ذاك الأول الشيخ هو الشيرازي والثاني إسفرايني. يقول لك قال الشيخ أبو حامد، قال أبو حامد هكذا حافة الإسفرايني والمروزي. قال القفال، أي القفال؟ هناك أكثر من قفال عندنا، إنما هو الشاشي. قال مثلا عندك مثلا قال الإمام الجويني، قال أبو محمد، من أبو محمد؟ من؟ الجويني، أحسنت، أبو إمام الحرمين، أحسنت. إذا قيل أبو محمد المقصود به الجويني، وأما عند الحنابل فإذا قيل أبو محمد المقصود أبو قدامة، وأما عند المالكية فإذا أطلق أبو محمد صاحب النوادر والزيادات من هو؟ أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني المالك الصغير، سمى مالك الصغير. إذن مصطلحات كثيرة جدا، هذه كيف تعرفها؟ في مقدمات الكتب غالبا، أو في الكتب المصنفة. ابن بطيش في آخر الكتاب ذكر مصطلحاته، تهذيب الأسماء واللغات ذكر ذلك وهكذا. طيب، إذن عرفنا أن المصطلحات ثلاثة أنواع وعرفنا مظنتها. أيضا ما يتعلق مفرداتنا اليوم ما يتعلق بالأصول والقواعد، لعلي أن أقف عند هذه الجزئية، لأن بقي 8 دقائق. الحديث عن الأصول والقواعد مهم، أجعله بدء حديثي غدا، وأكمل التتمة بمشيئة الله عز وجل في الغد. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باقي 10 دقائق على انتهاء الوقت، إن من كان هناك عند الشيء قبل أن أختم، أو 7 دقائق ثم سأقف. في أحد من الأخوان عنده شيء؟ أسألك تكلف على لسانك. في أحد من الأخوان عنده شيء أو أكمل؟ 7 سأخذها. عندك شيء شيخي؟ سمي شيخي؟ نعم. طيب، شوف شرح المحلي جلال الدين المحلي على المنهاج، هذا من الشروح المتميزة، لأن يقولون إن المحلي يتميز بميزات. الميزة الأولى أنه يضبط النقل، دقيق في النقل، دقيق جدا في النقل. الأمر الثاني في قضية حل الألفاظ، فهو يحل أو يحل ألفاظ المنهاج حلا دقيقا. المحلي ليست في فروع كثيرة مقارنة بشرح مثلا النهاية له الرملي أو شرح ابن حجر. غالب ما فيه لا يوجد تعارض بينه وبين غيره، ولكن فيه في النقولات دقة. هذا الأمر الأول، دقيق في نقله ودقيق في تعريفه. عليه حاشيتان نفيستان مقدمتان، حاشية قليوبي وعميرة، يجب أن ينطق هكذا عميرة، ولا ينطق عميرة وإنما عميرة، هكذا نطقه، فإن الأسماء سماعية. مثل ما تعلمون أن الشيخ الشوكاني ليس اسمه محمد وإنما اسمه محمد، وكان يرفض أن يعني يقول تقولون محمد. يقول شيخنا الشيخ إسماعيل الأكوع عن بعض من أدرك الشوكاني، يعني بيننا وبين الشوكاني اثنان، الشيخ إسماعيل وتلاميذ الشوكاني مباشرة، يقول كان الشوكاني ينهانا أن نقول محمد، قل محمد بن محمد علي أو محمد بن علي الشوكاني هكذا. وازال عندنا في المنطقة الجنوبية يسمون هكذا محمد. المقصود من هذا أن عميرة لهم حاشيتان فيها تميز، ولكنها في الغالب لا تخرج عنها، لكن إن عارض ما فيه ما عند المتأخرين من هذا الاثنين قدم ما عندهم، لكن فيه دقة في التعبير، فيه وضوح في العبارة لا توجد عند غيره، ولذلك يعنون به عناية كبيرة. المحلي تعرف له تفسير وغيره، رجل يعني مجيد في اللغة. سمي شيخي. لا، هذا المصطلح فيما أعلم هو خاص بالشافعية، لا يستخدمه غيره. نعم، هذه المعاني كل مذهب له مصطلحاته الخاصة به. يعني على سبيل المثال الحنابلة عندهم مصطلح يفرقون بين قولهم في الأرجح وبين قولهم على الأرجح، هذا لا يوجد إلا عند الحنابلة، يفرقون بين في وعلى، فيرون أن في بناء على أن القول، يعني أن هذه الرواية أو الخلاف في هذه المسألة إنما هو منصوص عن أحمد، وعلى إنما هو وجه عن أصحابه، فهم يفرقون في المصطلح. كل مذهب له طريقته ومصطلحاته في الترجيح. هو شافعي العراق المعروف عنهم إنما هم الأكراد، والشيخ محمد الكردي في كتاب الفوائد المدنية ما أدري، لكن أنا أقول لك اللي ما نقله الشيخ لا أعلم والله، لكن ذكر الشيخ محمد الكردي من علماء القرن 12 في الفوائد المدنية أن المعتمد عند الأكراد كذا قال، عند الأكراد إنما هو نهاية المحتاج الرملي مثل المصريين، هذا ذكر. أما الجنوب لا أعلم، غالبا يعني ينتسبون لأحد مدرستين، يعني أهل أندونيسيا وجاوة شرحه شرح كلها شروح الكتاب واحد من هذه الطالبين، لكن مثل أهل جاوة وجنوب آسيا يعتمدون التحفة. هم طبعا يقدمون كتاب نووي جامي. لا يا شيخ، هذه يا شيخي، معليش تسمح لي شيخ، هذه مختصرات يبتدئ بها الطالب، مثل المقدمة الحضرمية ومثل المنهج لابن حجر زين، هذه أو المنهج زكريا أو أيضا المنهج أيضا الثاني منهج التعليم لابن حجر الهيثم، هذه مختصرات يبدأ بها طالب العلم. لكن عندهم الكتب المطولة، الكتب المطولة التي عليها الاعتماد في الترجيح، قد لا يدرسها الطالب عندهم وإنما يجعلها في المكتبة للترجيح لعرفة الراجح من عدم الراجح، إنما هم هذا الكتاب. تلك في التفقه يا شيخ، في التفقه الكتب كثيرة جدا وفي الاطلاع أكثر، لكن المعتمد في الترجيح إنما هما كتابة فقط. هذا في الترجيح، يعني مرحلة أخرى غير التدريس، التدريس شيء آخر، التعلم له شيء، الفتوى له كتبه وهكذا. جزاك الله، سمي شيخي أو أخونا، اختار أنت، اختار أنت، اختار أنت اللي معك الله إن شاء الله. اللي هو ايش؟ لا اعلم، لا اعلم انا حقيقه، يعني ليس في عندي كتاب ومذهب اعرفه، يعني انا مش قصدي بكتاب المذهب، يعني لم اجد نصا نص عليه كذا، انا لا اجيب شيء من عندي، وانما نص عليه فقهاء قالوا ان كتاب المذهب يعني الذي عليه العمده في تقرير المذهب وادلته وقواعده هذا الكتاب. الحنفيه الى الان لا اعلم، ربما 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 يعني اظن، انا انقل ولا اجيب شيء اجتهاد مني، اظن يمكن ربما يعني الكاساني في البدائع، نعم ربما المبسوط، يعني ذكر اللكنوي في مقدمته على حاشيه الهدايه ان كثيرا من الحنفيه لا يعتمدونه، المبسوط للسرخسي والسرخسي، وجهان صحيحان ضبطاهما بهذين الوجهين ابن حجر في تبصير المنتبه في معرفة المشتبه وغزه. احسنت، له ولد في غزه، جزاك الله خير، بيض الله وجهك. قلت لك الخطأ، يقول الإمام أحمد الخطأ لا يعرى منه أحد، ما في أحد إلا ولا بد أن يخطئ، فأنا أخطأت أمس، أستغفر الله وأتوب إليه. سمي شيخ.
جزاك الله خير. ثلاثة أسئلة، أولا المشايخ الشافعية على ما سمعت من الشيخ نفسه، يعني قال أن أولاد الإمام الشافعي
إذا أن يغزوه إلى اليمن وأيد المعارضية عجيب، جميل والله، جزاك الله خير. لا أعلم أمور التاريخ، لا أدري، لا ما فيها ترجيح التاريخ، التاريخ حقيقة واحدة، الذي يقبل اجتهاد إنما هو الأحكام الشرعية.
أيضا بالنسبة للمدخل الشافعي، ما هو المدخل؟
كتب في مدخل الشافعية عدد، منها كتاب شيخنا عليه رحمة الله الشيخ محمد طيب يوسف قاضي الطائف ورئيس محكمة الطائف عليه رحمة الله، توفي قبل أكثر من 10 سنين، وهذا المشايخ الذي قرأت عليهم وأطلت له، كتاب اسمه مذهب الشافعي، كتاب جيد وجمع فيه كتب وجمع كتابات المعاصرين. ممن كتب أيضا في كتاب المدخل للفقه، قدم له الشيخ مصطفى البغا، ولكن نسيت اسم الباحث الآن، القاسمي، نسيت اسم الأول، كتاب جيد وتعب عليه وهو رسالة دكتوراه، بذل فيها جهدا ليس بالسهل. في واحد أندونيسي له كتاب اسمه التحفة السنية أظن أو كذا، هذا كتاب مهم جدا. في كتاب التحفة المدنية، هذا مهم، الشيخ الكردي، هذا كتاب مهم جدا 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 أن يكون عندك، ففيه يعني نتاج خبرة. أيضا في كتاب الفوائد المكية للعلوي، سقاف العلوي، الشيخ محمد سقاف العلوي، طبعا وجد مختصره، أظنه مختصر ليس يعني أظنه سماه مختصر. لا أظن له، سألت بعض المشايخ ولا يعرف له أصل، يعني أنه مختصر من هذا الأصل. الفوائد المكية رائع جدا، طبع الآن ما شاء الله عدد كبير جدا باسم مختصر الفوائد المكية، والفوائد المدنية الكردي، كلاهما كتابان نفيسان جدا، أهم كتابين هذه الاثنين. المعاصرون كتب كثير جدا، سم طبعا أن تعرف الشيخ الآن يعني قليل، سم كتاب شيخنا الشيخ محمد طيب اسمها المذهب الشافعي، كذا من 6 سنة مثلي فيه يعني. نعم تفضل شيخ.
الأخير سؤال أخير، شفت في بعض المراحل مشروع المستقبلي أو يعني في مباركة من هذا عنوان هذا المشروع في الدين، يعني رؤية بعض الكتاب والمشاهد في كبار الشافعي المصري، بل ما يعني يكون موسوعة الشافعي، موسوعة يعني يكون عبدا تجمع الأخبار والخطأ الكروية، كيف موسوعة الدين الكروية؟
جزاك الله خير، على يدك، جزاك الله خير. لا هو الذي ألف موسوعة دكتور حسون، جمع كلام الشافعي لكن فاته بعض المسائل في تحقيق الأم. حي الدكتور حسن؟ حي؟ موجود؟ آه. وين فيه؟ ما يدري يعني مبين. اندونيسيا تقال هناك. هو سوري. ما شاء الله الله يهديه. سمي شيخ.
بالنسبة للإطلاق شيخ الإسلام في كتب الشافعي
المنصور زكريا، لا زكريا بعده شيخ 500 و900 وشوي بعد 200 سنة. لا لا لا، هو يطلق كتب الشافعية على غالبا يعني الكتب المشهورة في زمانهم.
لا شيخ، شيخ الإسلام
أن تقصد من إيه؟ المتأخرون من الشافعية يطلقون شيخ الإسلام على زكريا الأنصاري. حسنت، نعم صدقت. الترجيح هم يقولون شيخ، هم يقولون شيخ إن صاحب التحفة كان يعتمد كثيرا على كلام في أو من أوله إلى منتهى، يعتمد فيه كثيرا على كتاب زكريا الأنصاري، عفوا على كتاب الرملي. وأما صاحب المغني الخطيب فإنه يعتمد على زكريا الأنصاري. ونهاية المحتاج في أوله كان ينقل، كذا يقولون ينقل من كتاب مغني المحتاج، ففي الجزء الأول منه يكثر من النقل من المغني المحتاج للخطيب الشربيني. فلو رجحت كيف هو ينقل من كتاب، كنت أقول إني نقدم ما رجحه.
أشكركم على حضوركم الكريم ومقاطبنا بإذن الله عز وجل. تمام الساعة 9:00. جزاكم الله خير.